بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وواجب شفاعة المشفع، وواجب شفاعة المشفع محمدا مقدما لا تمنع. يعني أن الشفاعة يجب علينا الإيمان بها في حصولها ووقوعها في الحياة الآخرة، وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقدمة على سائر الشفاعات. وهذا يستفاد منه أنه يوجد لغير سيدنا محمد أيضا شفاعات، ولكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم الشفاعات، لأن كما ذكرنا سابقا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو يختص بشفاعة لكل الخلق أجمعين، وهي شفاعة في أرض المحشر في تعجيل الحساب على الناس أجمعين. وهذا دليل على عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه أفضل الخلق مطلقا، على أنه أفضل الأنبياء والرسل من جميع الأنبياء والرسل، هو أفضل الخلق على الإطلاق بلا شك. قال: وواجب شفاعة المشفع. الشفاعة كما قال المحشي، الشفاعة لغة هي الوسيلة والطلب، وسيلة وطلب. وعرفا سؤال الخير من الغير للغير، سؤال الخير من الغير للغير. نعم، سؤال الخير من الغيب للغيب، أن تسأل خيرا من أحد لأحد آخر، هذا نوع من الشفاعة. يعني لا تسأله لنفسك، لأن هذا الدعاء وتوسل طلب، ولكن الشفاعة هي أن تسأل، أن تطلب خيرا ليس لنفسك، تطلب خيرا من واحد لآخر، هذا نوع من، هذا هو معنى الشفاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب الخير من الله جل شأنه للناس، فهذه نوع من الشفاعة. والشفاعات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متعددة، عدها العلماء فوصلوها إلى 6 أنواع أو 7 أنواع. أعظمها وأشهرها وهي مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعة أرض المحشر التي ذكرناها. ثم بعد ذلك قد يشاركه في بعض أنواع الأخرى من الشفاعات غيره، وقد يختص ببعض الشفاعات هو وحده. فيشفع صلى الله عليه وسلم لأناس بأن يخرجوا من النار قبل توفية العذاب لهم، قبل توفية عقابهم، ويشفع لأناس أن لا يدخلوا النار وكان مقدرا أن يدخلوا النار، يعني بحسب أعمالهم الأصل أن يدخلوا النار، فيشفع لأناس أن لا يدخلوا النار، ويشفع لأناس بزيادة درجاتهم في الجنة، ويشفع لأناس بتخفيف عذابهم في النار، بتخفيف عذابهم في النار مع عدم خروجهم منها. فكل أنواع هذه الشفاعة، بعض هذه الأنواع يشاركه صلى الله عليه وسلم، يشاركه فيها غيره، لأن كما نعلم العلماء لهم شفاعة، والشهداء لهم شفاعة، والمجاهدون لهم شفاعة، كثير من أنواع الناس لهم شفاعات، ولكن هذه الشفاعات محصورة ومعدودة. يعني أنه مثلا بعض الناس يشفعون في 50 من أهلهم أو في 10 أو في 1 أو في، ولكن شفاعة الأنبياء والرسل تكون أعظم وأشمل وأقوى. وأعظم الرسل صلى الله عليه وسلم هو نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو تكون شفاعته لجميع الخلق، وهي الشفاعة العظمى التي إذا دعونا ندعو الله سبحانه وتعالى بها، وندعو الله سبحانه وتعالى بجميع الشفاعات، لأن هذا هو نوع من الرحمة أن يرحمنا الله سبحانه وتعالى. وكل نوع من هذه الأنواع إذا حصل إجابة لهذا التشفع، لهذه الشفاعة، يكون هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى لا على سبيل الوجوب، يكون هذا بفضل من الله لا على سبيل الوجوب، لأنه لا شيء يوجب على الله سبحانه وتعالى الاستجابة، بل هذا يكون بمحض الفضل، بمحض فضل الله جل شأنه. قال: وغيره من مرتضى الأخيار يشفع كما قد جاء في الأخبار. إذن غير رسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أيضا له شفاعة من مرتضى الأخيار، يعني لا يوجد هناك نوع معين، في هناك عدة أنواع من الشفعاء، وذكر بعضا منها في الشرح. قال: أي وغيره ممن ارتضاه الله من الأخيار كالأنبياء والمرسلين والملائكة والصحابة والشهداء والعلماء العاملين والأولياء، يشفع في أرباب الكبائر على قدر مقامه عند الله تعالى. وشفاعة الملائكة على الترتيب، فأولهم في الشفاعة جبريل، وآخرهم فيها 19 الذين على النار. إذا كل واحد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى الذين لهم فضل مشهور يسمح لهم الله سبحانه وتعالى بأن يشفعوا بإذنه لأناس، يعني إيش يعني يشفعوا؟ يطلبوا منه خيرا لهم، وهذا الخير يتساوى قوة وضعفا، وبعض أنواع الخير لا يمكن أن يطلبها إلا أناس مخصوصين، إلا أناس مخصوصون كالأنبياء، وبعض أنواع الخير لا يطلبها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يسمح لأحد غيره أن يطلبها لعظم شأنه عند الله جل شأنه. قال: إذ جائز غفران غير الكفر. إذا تجويز الشفاعة مبنية على إذ جائز غفران غير الكفر، لأنه هذا أمر جائز. لو لم تجز الشفاعة، لو لم يجز غفران غير الكفر، لما سمح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع، صح ولا لا؟ لذلك المعتزلة أنكروا الشفاعة التي تستلزم إسقاط عذاب وجب على بعض الناس، أنكروا كل ما من شأنه أن يدل على هذا الأمر، قالوا لا شفاعة إلا في زيادة الحسنات فقط، وأما الشفاعة التي هي إسقاط العذاب عمن وجب عليه العذاب أو خروج ناس من النار قبل أن يستوفوا عذابهم، هذا غير جائز عندهم. فإذا هذا الأصل تجويز الشفاعة مبني على أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه أن يعذب الناس، ولا يجب عليه أن ولا يجب عليه جل شأنه أيضا أن يثيبهم، وإذا وجب على أناس معينين عقاب ما فلا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعذبه بالفعل، بل يجوز له أن يغفر، وهذا جاء في نص القرآن كما لا يخفى على أحد منكم.
شيخنا ليش نعذب؟
لأنهم بنوا المعتزلة قصدك، لأنهم بنوا على أصول معينة عندهم افترضوها، إنه العلاقة بين الفعل ونتيجته سواء كانت نتيجته في الدنيا أو في الآخرة هذه علاقة عقلية، والعلاقة العقلية ليست تابعة للإرادة، ليست تابعة للإرادة. لذلك قالوا إنه هناك أمور اسمها حسنة، يعني أمور اسمها واجبة عقلا، يعني العقل يوجبها، يعني ليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجبها باختياره، بل هي بمحض الخلق هي واجبة لذاتها، هي واجبة لذاتها، بمعنى إنه ليس وجوبها تابعا لاختيار الله سبحانه وتعالى، وهو مبني على قولهم بأن الحسن والقبح أمر عقلي، التحسين والتقبيح أمر عقلي، فبدام التحسين والتقبيح أمر عقلي فالعقل يحكم على من أذنب بأنه يجب أن يعاقب، فرفع العقاب عن من أذنب هذا مستحيل عقلا، فلا يصح أن تحصل فيه شفاعة. إذا هذا عند المعتزلة مبني على التحسين والتقبيح العقليين، ولذلك أهل السنة قالوا لا يوجد هناك حكم شرعي ثابت بالعقل، ثابت يعني العقل لا يثبت حكما شرعيا، والأحكام الشرعية ليست أحكاما ذاتية تابعة لماهيات الأشياء في نفسها، بل هي تابعة لاختيار الله سبحانه وتعالى وإرادته. قال: إذ جائز غفران غير الكفر فلا نكفر مؤمنا بالوزر. إيش يعني بالوزر؟ بالذنب يعني بالذنب. فلا يجوز تكفير لا يجوز تكفير لا يجوز تكفير أي مسلم أذنب ذنبا ما إلا إذا كان هذا الذنب منصوصا عليه في الشريعة أنه يستلزم الكفر. فكل ذنب من الذنوب يفعله المسلم مهما كان عظم هذا الذنب لا يستلزم الكفر مطلقا، ولكنه يستلزم العقاب، يستلزم العقاب. فلا نكفر مؤمنا بالوزر. وهذا قد يفهم منه بعض الناس انه هذا نوع من الارجاء، يعني بعض الناس يقول انه كيف تقولون انه لا يلزم الكفر، او انه الله سبحانه وتعالى يمكن ان يغفر لاصحاب الكبائر او لبعضهم، او يمكن ان يعفو عمن اذنب او عمن وجب عليه نوع من العقاب او العذاب. وطبعا هذا ليس نوع من الارجاء، لان الارجاء كما تعلمون هو ان يقول القائل انه كما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الايمان معصية. واهل السنة لا يقولون انه لا يضر مع الايمان معصية، لانه تضر مع الايمان معصية، لانه المعصية تستلزم العقاب، ولكن لا تستلزم القدح في نفس الايمان الا اذا انكر نفس الايمان. فاذا الاهل السنة لا يقولون لا يضر مع الانسان مع الايمان معصية، لا، بل يضر مع الايمان معصية، ولكن هذا الضرر لا يعود بنفي، لا يعود بنقض، بنقض الايمان نفسه. ولكن الارجاء هو عبارة عن مذهب يقول بانه كما لا ينفع مع الكفر طاعة قاس قياس، فكذلك لا يضر مع الإيمان معصية. وأهل السنة لا يقولون بذلك، وما سوى ذلك ليس بإرجاء، ليس هو ما المقصود من الإرجاء. فأهل السنة يقولون إنه الله سبحانه وتعالى بما أن العذاب تعذيب الناس يعني ليس بواجب ولا حتم ولا لازم عليه، هو غلف أنه قال إنه يترتب العقاب على هذه الأفعال، فمن حقه غلف أنه أن لا يعاقب. هذا جائز، ما في إشكال، لا شيء يوجب عليه أن يعاقب كما لا شيء يوجب عليه أن يثيب، ولكن كل هذا بمحض الفضل، بمحض الفضل. قال إذ جائز غفران غير الكفر فلا نكفر مؤمنا بالوزر. ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى إنه لا نجزم بأن كل إنسان فعل معصية فإنه لا بد أن يعاقب عليها، إذ ربما يغفر الله سبحانه وتعالى له تفضلا، وربما يشفع له بعض الشافعين فيغفر الله سبحانه وتعالى له، بل نقال هذا ظاهر الشريعة إنه يعاقب، ولا نجزم بذلك، لا نجزم بذلك. ومن يمت ولم يتب من ذنبه ما دون الكفر، لأنه عادة الذنب تطلق على ما سوى الكفر، لأنه الكفر لا يقال عليه ذنب هيك على الإطلاق، هو يسمى باسمه لأنه أشهر الذنوب وأقواها، فلا يشاركه مع أنه في الحقيقة ذنب، ولكن المعروف عادة من اسم الذنب انه ما سوى الكفر، ما سوى ما دون الكفر يعني.
نعم. اذا كان حق العبد واجب مثلا العبد ياخذ هذا الحق.
نعم، هذا ان شاء الله سوف ايضا نتكلم عليها في التوبة، في باب التوبة، يعني بعد قليل ان شاء الله سوف يتم الكلام عليها في مفهوم التوبة. الآن بنقول المعنى المناسب فقط لموضوع غفران الذنوب أو عدم غفرانه في سقوط العذاب أو عدم سقوطه، بنقول ومن يموت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. الآن ذكر التوبة هنا لها مبحث سوف يأتي إن شاء الله. قال وواجب تعذيب بعض ارتكب كثيرة ثم الخلود مجتنب. وواجب تعذيب بعض، لماذا قال تعذيب الجميع؟ نعم قد يغفر الله لبعضهم. لأنه قد يغفر الله لبعضهم، ولكن لابد أن هناك بعض الناس سوف يعاقبون، وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة ثم الخلود مستند. إذا من يدخل النار من أصحاب الكبائر، من أصحاب الكبائر سوى الكفر يعني، لا يجوز أن نقول إن هذا خالد في النار، خلافا للمعتزلة وخلافا للخوارج. لأن المعتزلة قالوا صحيح أن صاحب الكبيرة في الدنيا لا يقال له مؤمن ولا يقال هو كافر، بل يسمى فاسق أو عاصي، وهو في منزلة بين المنزلتين، ولكنه في الآخرة مصيره إلى الخلود في النار. هذا صاحب المنزلة بين المنزلتين وهو فاعل الكبيرة، هذا مذهب المعتزلة. وأما الخوارج فقد كفروا بمطلق المعصية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مطلق ما يسمى معصية كفروا عليها دنيا وأخرى. فإذا أهل السنة لا يوافقون المعتزلة ولا يوافقون الخوارج. نعم.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يجزي الله زيادة الحسنات. وكانت الآية نازلة عن إيش؟ عن الزنا وقتل النفس وشرب الخمر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر. شو ردهم؟
والله ما بعرف شو ردهم، ما بعرف، لأنه أنا يعني قلت في يعني بعض المواضع أنه أضعف مبدأ من مبادئ المعتزلة، أضعف مذهب مبدأ يعني أضعف قاعدة من قواعد المعتزلة هي المنزلة بين المنزلتين. أنا لا أكاد أتصور لها تبرير ولا تفسير، وأي دليل يستدلون به يوجد مقابل مليون دليل ينقضه. فيعني لا أستطيع أني أبرر لك بالضبط شو ما الذي قالوه، يعني لماذا قالوا بذلك، لأنه هذا القول عندهم خاصة هذه المسألة من أضعف ما قاله المعتزلة. لذلك لا أعتقد أنه في إنسان بعد ذلك قال بها أصلا. يعني في ناس قالوا مثلا بنفي صفات الله سبحانه وتعالى، في ناس قالوا بأمور قال بها بعض المعتزلة، ولكن لا أعلم أحدا يعني يعتد به قال بالمنزلة بين المنزلتين، لأنه قول ضعيف جدا جدا. هو ليس بقول عند أهل السنة مطلقا، ولكنه من حيث ذاته ضعيف. قال: وقص شهيد الحرب بالحياة ورزقه، يعني بالحياة ورزقه من مستهى الجنات. قال: وصف شهيد الحرب بالحياة. كما تعلمون الشهادة، الشهيد ينقسم إلى عدة أقسام، له أنواع وأقسام، في شهيد دنيا وآخرة، وشهيد دنيا ليس شهيد آخرة، وفي شهيد آخرة وليس شهيدا في الدنيا، وفي ولا شهيد في الدنيا ولا شهيد في الآخرة. هذا مش شهيد وصيف. المقصود بالشهيد إذا أطلق هو شهيد الدنيا والآخرة، هو الذي ذكره هنا وصف شهيد الحرب، هذا هو شهيد. الشهيد إذا أطلقت الشهادة، إذا أطلقت كلمة الشهيد يراد بها شهيد الحرب. في الحاشية قال العلامة البيجوري رحمه الله: والمراد بشهيد الحرب شهيد الدنيا والآخرة، وهو الذي قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى، بخلاف شهيد الدنيا الذي قاتل لأجل غنيمته، فإنه ليس له الثواب الكامل وإن جرت عليه أحكام الشهداء في الدنيا. كيف تجري عليه أحكام الشهداء مع أنه يريد الغنيمة؟ لأنه إحنا بالضبط نبني على الظاهر، لا نعلم نيته نبني على الظاهر، حتى وإن كان عند الله سبحانه وتعالى ليس شهيدا إلا أن نجري عليه أحكام الظاهر. وأما شهيد الآخرة فقط كالمطعون والمبطون ونحوهما الوارد في بعض الأحاديث، فهو كالأول في الثواب، فهو كالأول كشهيد الحرب يعني الدنيا والآخرة في الثواب، لكن دونه في الحياة والرزق. لأنه هو ذكر أن شهيد الحرب وقف شهيد الحرب بالحياة ورزقه من مستهى الجنات، لأنه له حياة أعلى بكثير من سائر الشهداء ومن سائر الموتى الذين يموتون من المسلمين، يتنعمون من مجرد موتهم، وهذه يعني ميزة عظيمة جدا. قال: ولا تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، فإنه يغسل ويصلى عليه، فيغسل ويصلى عليه. طبعا والدليل على انه شهيد الحرب، شهيد الحرب اللي هو شهيد الدنيا والآخرة حي في القرآن واضح وآية صريحة لا شك فيها ولا إشكال، ولكن العلماء قالوا انه حقيقة هذه الحياة وماهيتها نحن نجهلها، لانه هذا الانسان الذي توفي انتقل الى عالم اخر، ليس لم يبقى في عالم الدنيا، هو انتقل الى عالم اخر، هو عالم ايش؟ البرزخ، عالم البرزخ، وعالم البرزخ له احوال وقوانين نحن لا ندركها، ولكننا نجزم ان هذا الشهيد لم يزل حيا، لا يزال حيا. وقلنا نحن سابقا في الدرس الماضي انه كل انسان حي ما دام قابلا لان يحس فاما ان يكون متنعما واما ان يكون ايش؟ معذبا. هذا دليل عقلي مبني على استحالة خلو الصدين عن القابل لهما، فهذا دليل يثبت وجود بقاء الإنسان في الحياة البرزخ إما منعم أو معذب، ومنه الشهيد. ولكن جاء النص في الشهيد أنه له حياة وتنعم أعلى بكثير من بقية الموتى من عامة المسلمين. قال والرزق عند القوم ما بهم ما بهم تفع، وقيل لا بل ما ملك وما تبع. ما تبع يعني ما لم يقل به، لأن القول هو الأول. قال والرزق عند القوم ما بهم تفع، يعني ما انتفع به الإنسان، مش الرزق ما انتفع به الإنسان، وعبر عنها بعض العلماء أنه ما أكله وشربه أو ما استهلكه هذا رزقه، أما ما سوى ذلك لا يسمى رزقا، يعني بشكل اصطلاحي لا يسمى رزقا، ولكنه ملك يملكه الإنسان. وقيل لا بل ما ملك وما اتبع، فيرزق الله الحلال فعلما، فيرزق الله الحلال فعلما، ويرزق المكروه والمحرمة. فإذا كل إنسان يأكل شيئا سواء كان أكله هذا حلالا أو حراما فهو رزق، رزق ساقه الله سبحانه وتعالى إليه. غاية الأمر أن هذا الشيء إذا كان حراما أو حلالا فحرمته وحله تابعة لكيفية حصوله على هذا الذي رزق به، على كفه، حيثية كفه بأي طريقة اكتسبه، ولكن على كل الأحوال فهو رزق له، هو رزقه الله يقال، هذا رزق ساقه الله إليه. ولكن هذا لا يستلزم أن هذا الرزق يستلزم الرضا، لا، بل ممكن يكون الرزق يستلزم إيش؟ أو دليل على الغضب ودليل على العذاب، ولكن هذا أيضا رزق، يعني يشمل أو يستندرج عليه سائر الصفات. غاية الأمر أنه تعريف الرزق هو ما انتفع به الإنسان.
يعني ماذا بد له في بقائه؟
في بقائه، نعم. قال في الاكتساب والتوكل، في الاكتساب والتوكل اختلف، والراجح التقصير حسب ما عرف. في الاكتساب والتوكل اختلف، يعني أيهما الأفضل؟ ما معنى الاكتساب والتوكل؟ ما الفرق بين الاكتساب والتوكل؟ الاكتساب هو أن يسعى الإنسان نحو رزقه باستخدام الطرق العادية كالبيع والشراء والتجارة والعمل وغير ذلك. في الاكتساب والتوكل، التوكل إذا كان الاكتساب هو السعي نحو رزقه باستعمال الوسائل العادية والقوانين العادية الموصولة بين الناس، ف التوكل الذي يقابل هذا هذا الاكتساب ما معناه بالضبط؟ ترك الوسائل العادية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في الرزق، بما أنه كل واحد، كل إنسان، كل مخلوق، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقه. فالناس اختلفوا، قالوا في الاكتساب والتوكل اختلف، ما هو الأفضل؟ والراجح التفصيل حسب ما عرف. والراجح التفصيل، ايش يعني حيثية التفصيل؟ قال في فقرة 747 في نفس الصفحة، قال وحاصل التفصيل، وحاصل التفصيل، مين يقرأ الماء؟ يقرأ؟ نعم.
وحافظ التفصيل أنهما يختلفان باختلاف أحوال الناس، فمن يصبر عند ضيق معيشته بحيث لا يتصفح ولا يتطلع لسؤال أحد، فالتوكل في حقه أرجح لما فيه من مجاهدة النفس على ترك شهواتها ولذاتها والصبر على شدتها، ومن لم يكن كذلك فالاكتساب في حقه أرجح حذرا من التصفح وعدم الصبر، بل ربما وجب الاكتساب في حقه، وهذا كله إنما يتنشى على أن التوكل ينافي الكذب، كما هو طريقة أبي جعفر الطبري والموافقة، بخلافه على طريقة الجمهور، وهو أن التوكل لا ينافي الكذب، فقد يكون متوكلا وهو يكذب.
لاحظ كيف هذا اللفتة؟ يكون الإنسان متوكلا حال اكتسابه، لأنه يعلم أنه لا مؤثر ولا تأثير إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل يعني التزام الرزق عن طريق الأسباب العادية التي خلقها الله سبحانه وتعالى هو أقصى حالات التوكل. لاحظ كيف؟ لأنه هو عبارة عن التزام من العبد بما خلقه الله سبحانه وتعالى له وبما أمره أن يلتزمه في الشريعة. واضح كيف المسألة؟ فهذا يكون عند الإنسان التزام أعمق وأعلى من الالتزام الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
لأن حقيقة التوكل على هذه الطريقة الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه واعتقاد أن الأمر منه وإليه ولو مع مباشرة الأسباب كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم.
لاحظ كيف المسألة؟ لأن الإنسان حال التزامه الأسباب العادية يكون معتقدا أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، فقد يعمل ويشتغل ويكذب ويتعب ولا يكسب، وقد يعمل ويشتغل ويكسب، وفي كل الأحوال الإنسان لا يكون معلقا قلبه بهذا العمل الذي يعمله، ولكنه هو مأمور أن يعمل ومأمور أن يبذل جهده وما يستطيع لكي يلتزم بأوامر الشريعة، فيكون اعتقاده معلقا بأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، هو الفاعل المختار، هو الفاعل المؤثر، وهذا والله أعلم يكون أقعد ومتمشيا بشكل أكبر مع قواعد الشريعة ومع ما عرف من أحوال المشهود لهم بالصلاح وعلو الرفعة، وأولاهم الأنبياء وأولهم وأولاهم بالاقتداء الأنبياء، وأعظمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان دائما يعمل أو يعني يعمل، وما من نبي إلا وكان له مهنة، ما من نبي إلا وكان له مهنة، فيعني يكفينا الأنبياء وهم أفضل الخلق، لو كان أحد يريد أن ينتظر رزقه من الله سبحانه وتعالى من دون وساطة الأعمال الوسائل العادية لكان أولى الناس بذلك من الأنبياء، ولكن رأينا نحن أن هؤلاء وهم أعظم الناس عند الله سبحانه وتعالى لم يفعلوا ذلك. فإذا الأولى بنا أن نقتدي بهم ونكون في نفس الوقت ملتزمين بأوامر الله سبحانه وتعالى وملتزمين بظواهر العقول أصلا. هذا كل العقل هو الذي يقول به، أيضا هذا يناسب ما يقوله العقل، لأنه البعد عند العقل أكثر من أن يقول أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق العالم وخلق هذه الوسائل العادية فكيف، يعني ما هو الأنسب وما هو الأليق، أن أعمل بمقتضى هذه الأمور التي خلقها الله سبحانه وتعالى وخلقني في ضمنها، أم أقف وأقطع علاقتي مع هذه القواعد وهذه الوسائل العادية وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقني مباشرة؟ الأولى والأقرب أن يعمل بمقتضى الأسباب العادية، ويكون هذا في نفس الوقت هو عبارة عن ثقة منه بالله سبحانه وتعالى. أما أن يترك هذه الأسباب ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فكأنما قدمه الله سبحانه وتعالى إليه، هو يقول لا أنا أريد شيء آخر، وهذا لا يعود يعني لا يجب أن يفهم منه تحريم التوكل، ولكن هذا والله أعلم مبناه على ترجيح الكسب.
نفس الشيء يقال في طلب العلم
بلا شك، هذا أول الأشياء أصلا، ما يستنى كشف ولا
معرفة،
بلا شك طبعا بلا شك، وهذا كله مضطرب. لاحظ احنا هذا الكلام، يعني احنا الرزق احنا نقول ما انتفع به الانسان، يعني العلم هو رزق ايضا، العلم هو نوع من الرزق لأنه أنت تنتفع به. لاحظ كيف المسألة. فالعلم له أسباب عادية فيجب أن تسعى نحو للتعلم لكي تتعلم بهذه الأسباب العادية. أنا لا أعرف يعني أحدا من العلماء أو أكاد لا أعرف إلا ما نقل عن بعضهم يعني، وهذه أنا يعني محل توقف فيها أصلا، إنه لا أعرف عالما تعلم واشتهر بعلمه إلا إذا كان قد اتبع الأسباب العادية، والله أعلم. لذلك قال رحمه الله: في الاكتساب والتوكل اختلف، والراجح التفصيل حسب ما عرف. حسب ما عرف. إذن التوكل من حيث المبدأ لا يتنافى مع حصول التوحيد، ولكن الرجحان والله أعلم بشكل إجمالي للاكتساب، خاصة وأن جماهير العلماء يقولون والراجح والأولى يقولون إيش؟ أن الاكتساب هو أصلا توكل. يعني لا يجوز أن يقول المتوكل أنا أفضل من المكتسب، لأنه نفس الاكتساب هو توكل. نعم، على قول هؤلاء يكون نفس الاكتساب هو توكل. شوف كيف المسألة. فلا ميزة للذين يتوكلون.
التوكل جزئين عمل واحد، العمل مش مالكتين.
بالضبط، هو المفروض هيك. لذلك قال هؤلاء العلماء إنه نفس الاكتساب فيه توكل على الله سبحانه وتعالى. هذه الحيثية التي يعني تجمع بين الأمرين. قال: وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود. يعني الموجود ثابت في الخارج، يعني يقال على الموجود ثابت وعلى الثابت في الخارج انه موجود. وهذه المسألة تكلمنا عليها في اوائل، في اول او ثاني درس من الدروس التي يعني من هذه الدروس، وقلنا انه سوف تأتي وسوف نذكرها بشكل مختصر. ومبنى هذه المسألة على انه الموجودات انه لا يوجد هناك تركب في الوجود، انه هناك شيء اسمه في الخارج ماهية وتركب فيها وجود، لا، بل هناك في الخارج شيء اسمه موجود، والوجود هو الموجود. الوجود هو الموجود، ولا يوجد هناك شيء اسمه ماهيات في الخارج اتصفت بالوجود، بل الماهيات عبارة عن صفات يشتقها العقل مما في الخارج. الماهيات موجودة في الذهن وفي العقل تصدق على ما في الخارج، وليست هي بعينها موجودة في الخارج. ليست هي بعينها موجودة في الخارج، بل ما في الخارج هو الموجود الصادق عليه هذه الماهيات. وعندنا الشيء هو الموجود. الشيء يساوي في الموجود، يعني كل موجود فهو شيء، وكل شيء عرفا اصطلاحا يسمى موجودا. كل شيء عرفا واصطلاحا باصطلاح عندنا، قال عندنا يعني عند الأشاعرة، اصطلح الأشاعرة على أنه لا يطلق اسم الشيء عرفا في الاصطلاح مش لغة، لأنه في اللغة قد يتم هناك نوع من التجاوز لهذا المعنى المصطلح عليه، ويطلقون اسم الشيء لفظ الشيء على المعلوم نفسه، على نفس العلم والمعلومات والخيال يسمونها ايش؟ اشياء. يسمونها اشياء، وهي من جهة معينة من الاعتبارات أشياء موجودات في الحقيقة. والأشاعرة يقولون انه الشيء عرفا واصطلاحا لا يطلق الا على الموجودات المتحقق في الخارج، والثابت هو المتحقق، والمتحقق في الخارج هو الثابت، والثابت المتحقق هو ايه؟ الشيء الموجود. لاحظ في شرح العقائد النفسية هذا النص الذي استشهد به الشارح هنا، قال: ولذلك قال في اول العقائد: حقائق الاشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للتخصائية. في اخر الصفحة: خلافا للتخصائية. لماذا قال خلافا للتخصائية؟ لانه اراد بهذا الكلام ان يقول ان الناس الذين يشكون في وجود الاشياء في الخارج يشكون في وجودها، ويقولون ان هذه الاشياء عبارة عن اوهام وخيالات ولا نعترف بان لها تحققا في الخارج، هؤلاء الناس اللي هم تخصصائية من حيث الاجمال على اختلاف تقسيماتهم، هؤلاء الناس يعتقدون عقيدة خلاف ما يعتقدها اهل السنة، خلاف عقيدة اهل السنة. فاهل السنة يقولون انه هناك اشياء متحققة في الخارج. ايش هو الخارج؟ يعني هو خارج الذهن، خارج ذهني في أشياء موجودة. ليس كل ما أراه الآن هو عبارة عن أوهام أنا أخلقها وأنا أوجدها، لا، وأنا أتوهمها، لا، بل هي لها تحققات خارجية بقطع النظر عن وهمي وخيالي وعقلي. في بعض الناس يقولون لا، كل الأشياء هذه التي نراها عبارة عن أشياء، يعني أمور وخيالات، الذهن هو الذي يعملها. في هناك طائفة معينة من الناس يقولون ذلك الأمر، ونحن أيضا تكلمنا عن هذا المعنى سابقا في بعض المواضع لما تكلمنا على العلم والمعلوم وغير ذلك. فإذا انقصر هنا الناظم أن يرد على أيضا في هذا المقام، بالإضافة إلى بيان مذهب الأشاعرة، أن يرد على من قال من السفسطائية أن الحقائق الخارجية التي نسميها نحن حقائق قالوا هي مجرد خيالات وأوهام، مجرد خيالات وأوهام. فهنا قال وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود، الموجود ثابت في الخارج وليس فقط في خيالها، وثابت في الخارج الموجود هذا الذي سميناه هو الشيء، هذا ثابت في الخارج وليس فقط في خيالنا ردا على السفسطائية. واضح إن شاء الله كيف الكلام. قال في أول العقائد، يعني العقائد النسفية، وهو هذا المتن، العقائد النسفية متن من أحلى المتون وأمتنها وأكثرها إفادة للإمام عمر النسفي، لقب فيه حاصل ما كتبه الإمام أبو المعين النسفي، وهو من علماء الأحناف، السادة الماتريدية الأحناف، ويعني كتب العلماء عليه شروح مختلفة ومتعددة، وأحسن الشروح التي كتبت على هذا المتن شرح الإمام العلامة سعد الدين السختياني رحمه الله تعالى، وهو المسمى بالاسم شرح العقائد النسفية، يعني مطلق الاسم هذا شرح العقائد النسفية هو المقصود به للإمام السختياني. وهذا الكتاب كان العلماء المتقدمون وخاصة علماء الدولة العثمانية المتأخرون يستفيدون هذا الكتاب كنهاية للمرحلة الأولى من التوحيد، للمرحلة الأولى اللي هي لطلاب العلم، يمتحنون طلاب العلم بمثل هذا مستوى هذا الكتاب، ثم بعد ذلك يرتقي الدارس، يعني ما دون ذلك فلا يسمى عندهم أنه يعني بدأ يطلب علم التوحيد. إذا ارتقى لأن يستطيع أن يحل ألفاظ شرح العقائد النسفية ويفهم مقاصدها ومبانيها وعلى ماذا استند في كلمات وأحكامه، بعد ذلك يستطيع أن يكون مؤهلا للخوض في علم التوحيد. ولذلك العلماء اهتموا بهذا الكتاب اهتماما كبيرا جدا، حتى أن بعض العلماء كتب عليه حواشي معينة فقط استدراكات أو إشكالات معينة كان المشايخ عندما يعلمون طلابهم كان يسأل طلابه من هذه الحاشية، يقول له قال الخيالي، هو صاحب الحاشية هذا الخيالي وتوفي وعمره 33 سنة، وحاشيته من أعظم الحواشي التي كتبت على هذا الشرح، وقيل لو بقي الخيالي حيا لتفوق على الشريف الجرجاني، وبعضهم قال لو بقي حيا لم يبقى ذكر للشريف الجرجاني من شدة ذكائه وعبقريته، لأنه في سن 33، يعني هو كتب هذه الحواشي قبل ذلك، هو توفي في سن 33، في هذا يعني في ضمن هذا السن كتب حواشي مثل هذه الحواشي التي لم يزل العلماء حتى الآن يستعينون بها فعلا في معرفة يعني حدة ذهن الطالب، أو في معرفة هل هم نفسهم فهموا العقائد النسفية أم لا. واضح كيف المسألة؟ فإذا هذا الكتاب من أحسن الكتب وأكثرها إفادة لأهل السنة في تثبيت العقائد الإيمانية، لأنه كما نعلم نحن عندما نريد أن نكتسب العلم يجب أن ندرسه، يجب أن نتعلمه، هناك وسائل عادية لتعلم العلم منها الكتب، منها الكتب. وسبحان الله، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أنزل على المسلمين كتابا، لماذا أنزل على المسلمين كتابا؟ ليتعلموا. إذن القراءة من الكتب هي أساس عند المسلمين، القراءة من الكتب هي أساس عند المسلمين، ولذلك لم تنتشر الكتب في حضارة من الحضارات كما انتشرت عند أهل الإسلام. لا نجد هناك كتب من في أي حضارة من الحضارات التي سبقت المسلمين اشتهر فيها الاهتمام بالكتب والاعتناء بها والتصنيف وإلى آخره كما اشتهر عند المسلمين، لأن الكتاب عند المسلمين شيء يعني ثمين جدا، وكان كبار الملوك وكبار السلاطين يتباهون بما عندهم من الكتب، يتباهون مش الآن بتباهوا. يعني أنا ما عمري سمعت عن ملك أو رئيس بتباهى بمكتبه، بيسمعوا صح ولكن ما بتباهوا، خلاص بيعملوها هيك يعني شيء. كيف المهم احنا بنقول انه خلاصة الامر انه هذا الكتاب فعلا من اكثر الكتب اتابة لطلاب العلم، خاصة طبعا في علم التوحيد، وهو من الكتب المعتمدة وعليه حواشي كثيرة جدا جدا وشروح على هذا الشرح واختصارات له وتعليقات وتقريرات وغير ذلك.
ليش ذكر لما بقي الشريف الجزاني لما بقي له ذكر؟ يعني كانوا الاثنين مع بعض؟
لا، الشريف الجزاني سبق، ولكن كان العلماء يرون انه الشريف الجزاني بلغ مرتبة من العلم يكاد لا يدركها احد من ممن يطلوه يتبعه يلحقه، أعيا من جاء بعده. لذلك أنا قلت لكم في الدرس السابق أو اللي قبله أنه كانوا يمتحنون العلماء يمتحنون بعضهم، لأنه إذا كانوا يعرفون ما الذي قاله الشريف الجرجاني في كتبه، أو أنه هل ذكر هذه المسألة في كتبه أم لا، وفي أي المواضع ذكرها في كتبه. وبعضهم كان يتحدى بعض بأنه يحاول أن يعد الأخطاء التي وقع فيها الشريف الجرجاني، إذا استطاع ذلك ويعني يمسك عليه الله فهذا دليل على علو كعبه في العلم وتمكنه، وهذا يكون سبب لشهادة غيره من العلماء له بالعلم. الآن لما واحد يعد أغلاط على غيره ويبرزها كلهم بيصيروا يذموا فيه، بيحكوا يا عمي انت قاعد بتتعقب العلماء. طب ما هو لازم نتعقب العلماء، اذا بدناش نتعقب العلماء نتعقب الجهلاء مثلا، احنا نتعقب العلماء حتى نصير ونميز بين ما اصابوا فيه وبين ما ايش أخطأوا فيه، فيلفت النظر نظر الناس إلى ما أخطأوا، فهذا المفروض أن تكون شهادة لمن يفعل ذلك وليس ذما له. هذا عندما إيش يفهم المقصود من هذا الأمر، لأنه المقصود أنه الواحد لما يتعقب العلماء مش مقصده أنه يشنع على نفس الشخص، لا، ينبه الناس إلى أنه المسألة هذه لا تغتر باسم هذا العالم حتى لو كان الشريف الجرجاني، حتى لو كان الشريف الجرجاني. طبعا أكثر الناس في الزمن هذا ما بيعرفوا مين الشريف الجرجاني، ولما يسمع الواحد بيحكي عن الشريف الجرجاني بيحكي شو بيحكي عن مين، هذا مين، وين ساكن، وين عايش. فالمشكلة هذه هي المشكلة، انه الناس في هذا الزمان صاروا يتخذون يعني بعض الاسماء هي القدوة وهي العلم، ولا يعلمون من هم الاعلام فعلا. اذا قال ولذلك قال في اول العقائد، العقائد النسفية، لذلك ترون انه اطلقها، لم يقل العقائد النسفية خلاص اطلقها، لانه العقائد معروف انه العقائد النسفية حقائق الاشياء ثابتة. هذه اول كلمة في المتن، اول كلمة في المتن ايش هي؟ قال اهل الحق، قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابتة، صح؟ حقائق الاشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للتوسطائية. هذا أول كلمة من الكلمات خلافا للتوسطائية. وقد حكي أن تسطائيا أتى على بغلة إلى الإمام أبي حنيفة ليناظره، فأمر الإمام بعض تلامذته أن يذهب بالبغلة، فلما خرج التسطائي لم يجدها فطلبها، لم يجدها فطلبها، فقال له الإمام أنت تزعم أنه لم يكن لبغلتك حقيقة فلا تطلبها، فرجع عن معتقده وردت إليه بغلته. هو رفع طبعا عشان يركب تغلب ومش عشان هذا الإمام أبو حنيفة. طبعا لذلك قلنا لكم انه كثير من جهلة الحشوية يكرهون الإمام أبو حنيفة، يكرهونه ويحقدون عليه، بل يتدينون ببغضه، يتدينون يعتبرون بغض الإمام أبي حنيفة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه هو أكثر إمام تكلم في علم التوحيد من بين سائر الأئمة الأربعة. لذلك لا تجد حشويا، تكاد لا تجد حشويا ينتسب إلى الإمام أبي حنيفة، إلا إذا كان هذا حشوي على كل الجهات، مش عارف مين هو الإمام أبو حنيفة. حشوي توبر. طبعا والمناقشات الكفصائية مشهورة بين العلماء، يعني الباقلاني كان يناقش الكفصائية، ورد عن الإمام الجويني أن مناقش الكفصائية، عن الإمام الرازي أنه ناقش الكفصائية، وكل واحد من هؤلاء تنقل عنه مناظرات مختلفة في جهات مختلفة من العلوم. فالإمام الرازي مما يعني مما نقل عنه أحد أنه أحد شكاكين، شيخ الشكاك كان يسمى في عصره، كان يسمى شيخ الشكاك، وهذا كان يشك في كل شيء حتى أنه يشك في أنه يشك. فبلغ الإمام الرازي أن فلانا اعتزل الناس، فسأل عن السبب، فقيل له الإمام الرازي أنه هذا توفي له ولد، توفي له ولد فحزن عليه واعتزل الناس من الحزن. فذهب الإمام الرازي ليعزيه، يشوف شو قصته، يعني ما بده يشوف واحد يناظره إذا ما اعتزل ما بتضبطش. فذهب إليه ليعزيه، فقال له يعني لماذا أنت تحزن؟ قال يعني فجعل يعزيه ويقول له يعني تصبر بالله وهذا ولد وإن شاء الله الله يرزقك به، ويقول والله ما على هذا أنا يعني زعلان، وما على ولدي حزن. فقال وعلى ماذا يعني أنت يعني حزين؟ قال إنما يعني أنا يعني حزني هذا على كتاب الشك. فالإمام الرازي قال وما كتاب الشك هذا؟ قال هو كتاب إذا قرأته تشك في أنك قرأته، ثم تشك في أنك تشك. فالإمام الرازي قال فاقرأه أن تشك أنه كان لك ولد وريح نوريح حالك، أو فاقرأه وشك أنه لم يمت، يعني اعتقد أنه لم يمت إلى آخره. على كل الأحوال نحن قلنا سابقا أنه الكفصائية الصفصفة والشك هي عبارة عن حالة نفسانية أكثر منها حالة علمية، وهذه الصفصفة عبارة عن مرحلة أيضا تبرز عند الناس، عند جماهير الناس أو عند طبقة مثقفة من الناس معينة، مثقفة يعني معينة، عندما يهتزون هزات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، غالبا تظهر هذه النزعة فيشكون في كل شيء. وهذه الآن عندنا، الآن عندنا موجودة، بل هي أنا في نظري في الأمة الإسلامية مبدأ الشك، الشك مش الشك الديكارتي، الشك الكفصائي هو السائد على عقول الناس في هذا الزمان، لأنهم يشكون في كل شيء، بحيث أن الإنسان لا يكاد لا تكاد تعرف له مذهبا، يعني ما الذي يقول به وما الذي لا يقول به لا تعرف، وهذا نوع من الشك، هذا نوع من الشك، لأنه توقف. الشك كما قلنا ثلاث أقسام، في شك الصفصفة ثلاث أقسام، في الصفصفة بإنكار العالم الخارجي مطلقا، في صفصفة بالتوقف عن القول في أي شيء اللي هم بسموها اللا أدرية، يقولون لا أدري في كل شيء، سألته هذا الشيء قال لا أدري لا أدري، هل هذا حق؟ والله يمكن، طب اللي مقابله حق؟ والله يجوز، هل هذا المذهب باطل؟ ما بقدر أحكي أنه باطل. طب المذهب اللي نقيده هل هو حق؟ والله ما بقدر أحكي أنه حق، لا أدري لا أدري، هو مسموه لا أدري. وهذه النزعة كطريقة عملية هي السائدة عندنا الآن، لو فكرتم فيها هي السائدة عندنا في أغلب المثقفين أو الدكاترة الذين يخافون إيش على مناصبهم، أو الناس اللي بدهم يضبطوا حالهم من ناحية عملية يلجؤون إلى هذه النزعة، يسمونها هي بوليتيكال، يعني إنه إشي يعني سياسي، يعني إحنا سياسة، يعني أنا ما مش ما يعني ليس من اللياقة واللباقة السياسية إني أحسب حالي على ناس دون ناس، لأني إذا عملت هيك بخسر الناس وبخسر ناس، وأنا ما بدي أخسر حدا، فأنا ما بهمني مذهب معين، فلذلك أقول والله دعوا كل شيء زي ما هو، أنا ما برجح هذا ولا برجح هذا. وهي هذا المسألة وهذه الطريقة هي أساس المذهب الرأسمالي الليبرالي الغربي، لأنهم قالوا لا أدري، بمعنى أنه لا أثر لأي شيء، لا رجحان لأي حقيقة من الحقائق أو خاصة في الأديان، لأيدي من الأديان على الآخر، فكلها في نفس الأمر متساوية، فأي واحد يقول بأي شيء لا إشكال فيه. فهذه أيضا نزعة خبيثة جدا وخطيرة جدا، وتعود على الناس بكثير من المصائب من المصائب. القسم الأول قلنا الذين ينكرون، والقسم الثاني هم اللا أدرية، والقسم الثالث هم العنادية. العنادية إيه يعني العنادية؟ العنادية هم الذين يعاندون في كل شيء، الذين يعاندون في كل شيء، مجرد عناد يعني. والقسم أحد الأقسام بيسموهم العندية. العندية إيش يعني العندية؟ بقول هذا عندي كويس، عندك ما بعرف أنا شو عندك. يعني بقول والله ما هو صح، هل الدين الإسلامي صحيح مثلا؟ بقول والله عندي صحيح، أما عندك أنت حر. فهذا مرجعهم بيكون مرجع ذاتي، مرجعهم مرجع ذاتي، وهذا نوع من أنواع الصفقة، لأن الحق هو حق في نفس الأمر، مش حق عندي وباطل عندك. هو حق في نفسه، هو أنا قلت فيه أو لم أقل به، هو حق في نفسه. فهذه الأقسام سواء كانت العندية أو العنادية أو اللا أدرية أو الذين ينفون كل الحقائق على الإطلاق، كل هذه عبارة عن مراتب من الصفقة، وهي موجودة وإن لم تكن بنفس هذه الأسماء، موجودة في الحقيقة بمستويات مختلفة وإن لم تتسمى بنفس هذه الأسماء. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وجود شيء عينه والجوهر، وجود شيء عينه والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر. قال: وجود شيء عينه والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر. أنا قرأتها بالأول على أساس أنه أقرأها جملة يستقيم بها المعنى، ثم قرأتها أخيرا بحسب النظم بيت الشعر نفسه. وجود شيء عينه والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر، يعني وجود كل شيء عينه، وجود كل شيء عينه، لا يوجد هناك شيء اسمه ماهية زائد وجود، لا، وجود كل شيء هو عينه نفسه، هو عين الموجود بالضبط. وهذه المسألة ذكرناها في أول الدروس وفصلنا فيها بشكل كبير. قال: والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر. والجوهر الفرد، لاحظ كيف دقة عبارات، والجوهر الفرد حادث عندنا، لأنه نحن الذي نثبته، نحن الذين تميزنا بإثباته، غيرنا أصلا لا يثبته، مش أنه يقول حادث ولا غير حادث، أصلا يقول غير موجود أصلا. عندنا الجوهر الفرد حادث، يعني هو ثابت وهو حادث لا ينكر عندنا، يعني الأصل أن نثبته، الأصل أن نثبته. ونحن تكلمنا أيضا سابقا على شيء يتعلق بالجوهر الفرد، وقلنا إنه أي مادة من المواد من الأجسام تنقسم، ممكن أن تنقسم عمليا إلى حد معين، ثم العقل يمكن أن يزيد في هذه الأقسام إذا كانت صغيرة حتى يصل إلى جزء يفترض إنه لا يتجزأ، جزء يجزم العقل بأنه هذا الجزء يستحيل أن يتجزأ، لأنه لو استمر في التجزؤ لوصل إلى ما لا نهاية، والما لا نهاية مستحيلة. إذا لابد من وجود شيء اسمه جوهر فرد، يعني جزء لا يتجزأ. إيش ليش سموه جزء؟ لأنه جزء من الأجسام. لماذا سموه لا يتجزأ؟ لأنه لا ينقسم، هو بدوره لا ينقسم. ونحن قلنا أنه حتى الآن في هذه العصور الحديثة والمعاصرة، مع تقدم كثير من العلوم، لم يزل العلماء مختلفين في أنه هل يوجد جوهر فرد أم لا يوجد. حتى الآن هذه المسألة حصل فيها خلاف، في القدم حصل خلاف بين الفلاسفة المتكلمين، وقبل ظهور الإسلام كان في هناك خلاف بين نفس الفلاسفة، بعضهم أثبت الجوهر الفرد وبعضهم نفاه وقال بالهيولة والصورة، والمتكلمون مال معظمهم إلى إثبات الجوهر الفرد وأنكروا الهيولة والصورة، وبعضهم قال بشيء قريب من الهيولة والصورة، وبعضهم أثبت الهيولة والصورة ولكن ليس بنفس الأسباب والشروط التي قال بها الفلاسفة، غيروا من طبيعتها وغيروا من شروطها وقالوا بها بشكل موافق للدين الإسلامي. واضح كيف الكلام؟ وحتى الآن الخلاف لم يزل موجودا بين العلماء في أنه هل يوجد جوهر فرد أم لا يوجد، ولكن جماهير المسلمين العلماء يميلون إلى وجود الجوهر الفرد، وإنما قال العلماء بالجوهر الفرد لأن الفلاسفة في العصور المتقدمة قالوا بالهيولة والصورة، والهيولة والصورة بناء على قوانين وقواعد الفلاسفة تقتضي أن تكون السماوات والأفلاك أمور واحدة لا تتجزأ ولا تنطبع. واضح؟
جوهر الفرد
يعني هي بتكون تقريبا جوهر لا ينقسم، جوهر بسيط يسموه، جواهر بسيطة لا تنقسم، بس هي كبيرة. احنا جوهر فرد هو صغير صغير، بسمي جوهر فرد كبير كبير. شوف كيف هو من نفس الباب، حكمه يعني كلامك صحيح طائر. فالفلاسفة المتقدمون قالوا بوجود الهيولة والصورة، ولازم بناء على مذهبهم إثبات أن الأفلاك أفلاك السماوات والسماوات وغير ذلك، وبعضهم قال بالعقول العقل الفاعل والعقل المنفعل وغير ذلك، قالوا هذه عبارة عن جواهر بسيطة لا تتجزأ، وبناء على ذلك قالوا يستحيل وجود يوم آخر. ليش؟ لأنه شرط اليوم الآخر أن تنطبع السماوات والأفلاك، وتصير الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، وبتصير فيها خلخلة وخروق وغير ذلك، بيصير هناك انخراط وتكسر وتغير في الهيئة. فكل هذه الأمور تنافي ما يقولونهم، لذلك هم ثبتوا على ما قالوه هؤلاء الفلاسفة من إثبات الهيولة والصورة بالقوانين التي اخترقهم وأوصلتهم إليها أنظارهم. ولكن المتكلمون المتقدمون وجماهير الذين لحقوا بهم، لأنهم قالوا أنه إذا كانت الهيولة والصورة التي يقول بها الفلاسفة تؤدي إلى مثل هذه المفاسد فنحن ننفيها، لم يثبتوا عليها كما ثبت الفلاسفة ولم يقولوا بها بل نفوها أصلا، وقالوا نحن نختار النظرية الثانية اللي هي أن كل الكون يتألف من جواهر فردة، والجواهر الفردة الله سبحانه وتعالى يركبها ثم يفرقها كيف يشاء. بناء على الجواهر الفردة السماوات الآن في هيئة متصلة، الله سبحانه وتعالى عندما يشاء غاية الأمر أنه يفرق بينها، وهذا شيء غير مستحيل وغير جائز، بل وهو متناسق ومفترض مع إثبات الجواهر الفردة. وبعض المتكلمين المتأخرين قالوا لننظر في نظرية الفلاسفة في الهيولة والصورة، قالوا نحن ما الذي يلزمنا أن نأخذ الهيولة والصورة التي اقترحها الفلاسفة بنفس الشروط والقيود والقواعد التي هم اقترحوها؟ لا يوجد شيء يلزمنا بذلك، فلنأخذ بالهيولة والصورة ولكن نعدل من الشروط بحيث تصير الهيولة والصورة غير متنافية مع ما جاءت به الشرائع. فصارت هناك نظرية جديدة عند بعض المتكلمين المتأخرين يقولون بالهيولة والصورة ولكن ليس على بناء على أساس الفلاسفة، فصار هناك نظرية ثالثة. وبعض العلماء المتأخرين أيضا قالوا ما الذي يلزمنا أن نقول بنفس الطريقة التي قال بها العلماء المتقدمون ممن قالوا بالجوهر الفرد، فاستنبطوا نظرية أيضا من تلك النظرية وهكذا، ولكن كل من هذه وتلك عائدة إلى الجوهر الفرد والهيولة والصورة. فلذلك العلماء عادة عندما يذكرون الخلافات يكتفون بهاتين النظريتين، لأن هاتين النظريتين أمهات النظريات كلها التي جاءت بعدها، فإما أن تميل إلى هذه أو تميل إلى تلك أو توفق بينهما بصورة أو أخرى، والكلام فيها يعني في وجه تفصيل كثير يعني غير ذلك. ولكن كما نقول العلماء حتى علماء الفيزياء وميكانيكا الكم والفيزياء الكمية وغير ذلك الذين يبحثون أصلا أصل بحوثاتهم تدور حول مثل هذه المعاني، بل قسم كبير من أبحاثهم يتكلم له تعلق في مثل هذه الأبحاث، لم يزالوا مختلفين حتى الآن. العارف بعلم الكلام والعارف بمثل هذه المباحث الفيزيائية يعرف أنه مباحث الفيزيائيين تدور على النظريات التي ابتكرها المتكلمون، حتى خلافاتهم تدور على خلافات المتقدمين. واضح كيف المسألة؟ غاية الأمر أنه المعاصرون من الفيزيائيين والرياضيين صاغوا نظرياتهم بواسطة التكمين الرياضي، استخدموا معادلات وبعض الأساليب الرياضية، هذا غاية الأمر. ولكن جواهر الأشياء وحقائق النظريات هي في الحقيقة تعود إلى السابق، لأنها عبارة عن احتمالات عقلية، عقل محض. بارك الله فيك، هو عقل محض يفكر. فالعقل المحض موجود الآن، وموجود قبل سنة، وموجود قبل 100 سنة، وموجود قبل 600,000 سنة. منذ وجود الإنسان وجد فيه هناك عقل محض. الإنسان عندنا لم يتطور كما يقول داروين، كان حيوان وبعدين صار إنسان. لا، مش هيك المسألة، صح ولا لا؟ منذ، أيوة، حقيقة ثابتة طبعا. منذ وجود الإنسان، أول إنسان وهو سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم، هو إنسان كامل. نوعية الإنسان لم تتغير كنوع، ما في هناك فرق في النوعية في الحقيقة يعني بين سيدنا آدم عليه السلام وبيننا نحن. فحقيقة العقل والتعقل وإمكانية التفكير موجودة منذ أقدم العصور، خلافا لما يتوهم كثير من الأغبياء والباحثين اللي بيسموا حالهم إنه والله زمان كان الناس طريقة تفكيرهم معينة وكان حسية أو حجرية. مش هيك المسألة كانت. غاية الأمر إنه وسائل حياتهم 100%، إذا بدأوا من لا شيء بدهم أول شيء يستعينوا إما بالأشجار أو بالكهوف أو إلى آخره، هذا أمر طبيعي جدا. ثم بعد ذلك يبنون البيوت، وبعد ذلك بيصيروا يصنعوا أول شيء من حجارة طبيعية، بعدين بيصيروا يضبطوا الحجار، بعدين بيصيروا يخترعوا شغلة، وهذا يأتي نتيجة تراكم الخبرات والزمان. هذا غاية ما يمكن أن يقال. أما إنه يقال إن والله الإنسان كان نوع ثم صار نوع ثالث والله أعلم بعد هيك إيش راح يصير، هذا كلام لا يقول به عاقل، وهي من النظريات الباطلة التي رد عليها من أوائل الناس الذين ردوا عليها ردود حقيقية، ليس مجرد تهويشات كما فعله جمال الدين الأفغاني في الرد على الزهريين. ردود حقيقية هو الشيخ حسين الجسر الطرابلسي في كتاب الرسالة الحميدية. الرسالة الحميدية، وقال عنه بعض الناس، قال عن الشيخ حسين الجسر هو أشعري هذا العصر، هو أشعري هذا العصر، لأنه الشيخ حسين الجسر الرسالة الحميدية الكتاب تبعه، وله فصل طويل حوالي 80 أو 100 صفحة فقط في الرد على نظرية داروين، وبأساليب كلامية، بأساليب عقلية مبنية على علم الكلام. وقال يعني كثير من المطلعين أن هذا البحث من أعظم ما ألف، مع أنه مودع كجزء، يعني كجزء من كتاب، من أعظم ما ألف في الرد على نظرية داروين. وهناك علماء بعد ذلك طبعا يعني أبدعوا في الرد على نظرية داروين. لمعلوماتكم طبعا أنتم تعلمون أن نظرية داروين أصلا حتى عند الغربيين الآن في محل شك كبير جدا، يعني محل شك كبير جدا. ولكن إحنا عندنا سبحان الله يعني بعض السذج الذين تهافتوا وتهالكوا على الحضارة الغربية، في خاصة في أيام طه حسين وبدايات التطلعات نحو الحضارة الغربية، صاروا يقولون هذا هو الدين الجديد. حتى إن واحد اسمه إسماعيل طه، اسمه إسماعيل طه أو ظاهر إسماعيل، أحد الشعراء والمجانين هذول اللي كان موجود، ألف قصيدة كان في عصر الشيخ الكوثري، ألف قصيدة اسمها الدين الجديد، بناها على نظرية داروين وبعض الصواريخ وبعض الخطارات. هذا مجنون، يعني بس هم كانوا يفكر، يعني كان التيارات الموجودة العلمانية الموجودة بصورتها الساذجة في تلك الفترة كانت يعني تنادي به وتنشر قصائده على الملأ. يعني كيف لما ينشر قصيدة؟ عشان يبحث لك في عماد ضبط الوضع. والله كلام شاعر من الشارع كان. نعم، إذا قال وجود شيء عينه والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر. نعم، لا، هي جزء منها رد على الفلاسفة، لأنه أصلا ليش ردوا على الفلاسفة؟ لأنه الفلاسفة قالوا بنظرية باطلة، وجزء منها جابوا براهين أودت بهم إلى أنهم يقولوا بهذا. وكثير من المحققين من الأشاعرة قالوا لا يوجد دليل قطعي على إثبات وجود الجوهر الفرد، غاية الأمر إنه هذا عبارة عن نظرية نستخدمها نحن حتى يثبت مخالف. لا 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 اصحى تفكر في يوم الأيام. أنا مش كاس مني أصلا محتاجة. إنه دليل التمانع يبنى على الجوهر الفرد مطلقا، لا يبنى على الجوهر الفرد، ولكن هم ضربوا الجوهر الفرد كمثال فقط، مثال، ويتم دليل التمانع بناء على ضرب أي مثال آخر. ولكن لما أنا بدي أضرب لك مثال الكأس هذا، إنه والله افرض أن واحد أراد أن يحمله وراح أراد أن يحمله يسار واحد يمين، أنت بتقول ماشي واحد بيحمل نصه هيك واحد من نصه هيك، فبنكذب حتى ما يجيش واحد يحكي الاحتمال الساذج هذا. قالوا له بدنا إشي لا لا لا, لا ينقطع، فلنفرض جوهرا فردا سدا للذريعة بس. وإلا بعض الناس ظن وهما منه أن دليل التمانع يبنى على الجوهر الفرد، يعني أحد مبانيه يعني لا يتم إلا به، وهذا طبعا غير صحيح. احنا نبهنا إلى ذلك لما تكلمنا على دليل التمانع. قال: ثم الذنوب عندنا قسمان، صغيرة كبيرة فالثاني. ثم الذنوب عندنا قسمان، صغيرة كبيرة فالثاني، منه المتاب واجب في الحال. منه المتاب هذا الثاني اللي هو الكبيرة، ولا انتقاض إن يعد للحال، ولا انتقاض لتوبته السابقة إن يعد لذنبه للكبيرة في الحال حتى بعد توبته. يعني إذا واحد فعل كبيرة ثم تاب منها توبة صادقة، توبة صحيحة مطبقة لجميع الشروط، ثم بعد أن تاب مباشرة وقع في نفس الذنب، لا يعود وقوعه الثاني بالانتقاض على توبته. هذا شغل وهذا شغل ثاني، هذا أمر وهذا أمر آخر كما تعلمون. طبعا الكلام في الكبائر هو في الحقيقة يعني أصالة مسألة فقهية، ولكن العلماء كما تعلمون وضعوا بعض المباحث الفقهية أو بعض المباحث الفرعية من الدين، يعني التي تدرس في علوم أخرى، وضعوها كمسائل وألحقوها إلحاقا كمسائل في بعض كتب علم التوحيد لحكمة وفائدة. أولا إنها من الأمور المهمة، ثانيا لأنه حصل فيها خلاف، ثالثا إذا وضعت مسألة من مسائل الفقه في مسائل علم في كتاب من علم التوحيد، ثم درست هذه المسائل للناس على أساس أنها من ملحقات علم التوحيد، ما الذي يفهمه الناس من هذا الفعل؟ بارك الله فيك، إنه هذه المسألة مهمة جدا. لا يجوز إنه حديثي إنه أن يأتي إنسان ويقول إنه العلماء المتقدمين لم يكونوا بالضبط لم يكونوا يميزون بين علم التوحيد وعلم الفقه. يا أخي طب ليش أدرجوا هذه المسألة في علم التوحيد؟ ما هي مسألة فقهية. بنقول له يا أخي لأنه علم التوحيد علم عظيم جليل من شأن الناس أن يهتموا به، فلذلك العلماء استغلوا هذه الأهمية لعلم التوحيد وألحقوا به مسائل كل الناس يعرفون أنها مسائل فقهية ومسائل عملية، ولكن لفتا لأنظار الناس إلى مثل هذه المسائل. ولذلك من نفس هذا الباب ألحق الإمام الطحاوي الكلام في أي مسألة؟ المسح على البطين. لذلك بعض الناس سبحان الله قال وليس من لا يليق بالإمام الطحاوي أن يضع هذه المسألة في هذا المتن الذي ألف أصلا في علم التوحيد، فإن محل هذه المسألة هو في كتب الطهارة في الفقه، وكأنه يظن أن الإمام الطحاوي غلط مسكين كان يصنف وما عرفش وين يحط هذه المسألة، حاجة والله وين أحطها يعني، فبحطها في علم التوحيد. هذا نوع من الاستهزاء، هذا الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام يستهزئ، يعني إشي هذا شيء عظيم أن يقال هذا الكلام في حق هؤلاء العلماء. يعني واحد سبحان الله لو أنه واحد نسعد أمتين على استهزاء، أنا زي ما بحكي لك، لأنه نحن كما استبعدنا على الإمام الطحاوي أن يكون قد ضل في معرفة أنه أين توضع هذه المسألة، كذلك نستبعد أن لا يفهم هذا القائل نفس الشيء، إنه هذه المسألة وين محلها، ولكن يعلم ولكنه يستهزئ، يستهزئ. وهذه خطيرة جدا، إنه يتم الكلام مع العلماء الأكابر بمثل هذا الأسلوب. لاحظ كيف الكلام. لذلك الإمام السكتزاني رحمه الله ورضي عنه قال جملة في غاية الإفادة في شرح العقائد النسفية، حاصلها أن الإنسان إذا قرأ في كتب العلماء ورأى عبارة تبدو له لأول النظر مردودة لا وجه لها، فيجب عليه قبل ردها أن يفكر فيها ألف ألف مرة ويجد لها وجها يليق بجلال وعظم قدر هذا العالم، لأنه يبعد على هذا العالم، يبعد أن يقول قولا يعرف سقوطه المبتدئ في العلم. هذا نوع من احترام العلماء، مش نوع من التقليد، لا، نوع من الاحترام. لأنه أنت في نفس الوقت بعد ذلك قد يعني في أثناء التصنيف قد تقول شيء بأسلوب يبدو لغيرك أنه مش هذا محله، أنت بتكون حطيته لهدف وغاية في نفسك، قد يبدو لغيرك لعدم معرفته بما تريده أنك لم تفهم ما الذي تفعله. فالأصل فيه أن يثق أصلا إجمالا بما عرف عن المؤلف من حبق وعلم. هذا إحنا نتكلم في يعني العلماء الأجلاء العظام الكبار، وإلا فغيرهم يجوز أن يضع أي مسألة في أي باب، وإنه يتكلم في أي مسألة في حكم. إحنا لا، ليس كلامنا على مثل هؤلاء، على مثل هذه الطبقة. نتكلم على العلماء المشهور، المشهور علمهم، المشهود لهم، والمعروف فضلهم. لذلك لاحظوا دقة ويعني حسن مثل هذه العبارة التي ذكرها الإمام السكتزاني، وأنا أنبه لهذه العبارة وأذكرها تقريبا في كل درس من دروسي، كل درس من الدروس بذكرها. مثل إنه أنا بدي الناس يقلدوا ويغمضوا عيونهم، بالعكس، أنا أول الناس الذين لا أغمض عيني عن أي شيء، وأطلب من الآخرين أن يفتحوا عيونهم وأعينهم. ولكن المسألة هي مسألة احترام فقط، مش أكثر ولا أقل. لأن هناك بعض الناس أنكروا جواز المسح على فكين، فتنبيها لعامة الناس من أن يقعوا من أن يقعوا في مثل هذه في مثل هذا الموقف، أو في مثل هذا أن ينخدعوا به، نبه إليه في هذه المسألة. ولمعلوماتك أيضا بعض العلماء ذكروا أن النبيل جائز في بعض متون علم التوحيد، منها في العقائد النسفية، إشارة إلى أنه النبيذ اللي هو على مذهب الإمام أبي حنيفة، لكي لا يتجرأ إنسان ويسارع إلى إبطال هذا القول، فأودعه في من ملحقات علم التوحيد حتى ينبه عامة الناس أنه هذا القول قال به فقيه عظيم وأقره عليه كثير من الفقهاء، فلا يجوز أن تبادر بالإنكار عليه. فألحقه في كتاب مثل في متن العقائد النسفية لنفس السبب. والعلماء لا يزالون يتبعون نفس الأسلوب حتى هذا الزمان، حتى هذا الزمان. طبعا كما تعلمون الذنوب نوعان، قسمان، كبائر وصغائر. والبحث في تفصيل تفريق بين الكبائر والصغائر هو مبحث يعني غالبا يعني يتكلم فيه الفقهاء أو شراح الحديث، ولكن هنا ذكر بعض الأمارات. قال لها أمارات هي الأقصد الكبيرة، منها إيجاب الحد، ومنها الإيعاد عليها بالعقاب، ومنها وصف فاعلها بالفسق، ومنها اللعن كلعن الله السارقة، وأكبرها الشرك بالله، ثم قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وما سوى هذين منها كالزنا واللواط وعقوق الوالدين والسحر والقذف والفرار يوم الزحف وأكل الربا وغير ذلك، فمختلف أمره باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليه، فيقال لكل واحدة منه هي من أكبر الكبائر، وإن جاء في موضع أنها أكبر الكبائر كان المراد منه أنها من أكبر الكبائر كما قاله النووي إلى آخر ما قاله. وهذا كلام عظيم وعبارة عن طابق لطيف جدا في هذه المسألة. وطبعا من أراد أن يفصل فيها فكما قلنا هناك في كتب خاصة تكلمت في علم التوحيد. نذكر هناك كلمة لطيفة ومهمة جدا ومفيدة جدا للإمام النووي رحمه الله، ذكرها صاحب الحاشية في صفحة 319، قال: وعبارة النووي: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها صغيرة كانت أو كبيرة، ولكن المبادرة بالتوبة من الكبائر لا شك أنها تكون أعظم وأولى وأوجب من المبادرة منها في الصغائر. عدم المبادرة إذا كان مع الإسراء، نعم طبعا 100% بناء على قوله 100% بتكون دم، ولكن مع الإسراء بتكون دم قطعا، لأنه يرفعها إلى رفع يعني أفضل. نعم، الآن بدنا واحد يقرأ إذا أمكن الفقرة التي تلي هذه العبارة. مين يقرأ؟ لا بدنا واحد من هذا، تفضل. والمراد بالمثل، نعم،
والمراد بالمثل الكوكب هو مصدر يمين لنام الكوكب، وهي لغة
غيرها كان
الروح المطلق الوجود، وطبعا الكلمة عن ثلاثة أركان: الإقلاع للذنب فهذا التوبة بالإحتياج من الحركية إلى أسرع على المنزل، والندم على كلمة لوجه الله تعالى فهذا التوبة من لم يندم أو ندم لغير وجه الله تعالى، يعني الندم لأجل مصيبة خطأ، والعزم على ألا يعود إلى مثلك أبدا،
لاحظ الناظم مالكي ولا شافعي فيها مشكلة يعني هذا؟ ما فيها مشكلة.
كلهم أشعار.
وهذا المطلوب. نعم، تفضل.
فإن لم يسر على ذلك بأن كان مستغرقا بما المطلوب منه، المطلوب منه الإخلاص وكثرة التضرع إلى الله لعله يرضى عنه في قضاء يوم القيامة. ومن شروطها أيضا تذمها قبل الغرغرة وهي حالة الذنب.
معروف طبعا، هذا كله كلام معروف ومشهور، ولكن نكتفي بقراءته. نعم،
وقد تكون الشمس من مغربها في حالة الغرغرة لا تقبل ثوبة ولا غيرها، وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها فإنه حينئذ يغلق باب الثورة ويسمع له جوي، فتنشغل الثورة على بدنية الكامل قبل ذلك، ولا تبقى في عدد صحة الثورة في حال الغرغرة عند الأسرار بين الكافر والمؤمن العاصي. وأما عند الماتريدية فلا تصح من الكافر في حال الغرغرة وتصح من المؤمن حينئذ، وبعضهم بعكس مثل الماتريدية، وعلى كل حال هو بعيد، ولا خلاف في وجود التوبة في عامل.
طب لماذا، ما هو السبب في القول بأنه عند حال الغرغرة في حكم خاص؟ أيوة، لأنه هذه أول مراحل اطلاعه على حقيقة ما أنكره في الدنيا، لأنه أول مراحل انتقاله إلى العالم الثاني اللي هو عالم البرزخ. فالمطلوب من الإنسان هو الإيمان، مش الإيمان عن مشاهدة، بل الإيمان بالغيب، وهذا آمن عن مشاهدة وليس آمن عن غيب، فلذلك هو لا تقبل له توبته، هذا هو الأرجح. واضح كيف المسألة؟ لأنه هو آمن بعد أن رأى، المطلوب أن يؤمن قبل أن يرى، هذا هو الإيمان بالغيب. نعم،
يعني رأى
عشان هيك طبعا هو لما يقتل، لما يأس كفرعون ويعني اعتقد بالموت والهلاك وصحة نبوة سيدنا موسى عليه السلام،
فرعون
فرعون
يعني لذلك العلماء قالوا يعني لا تقبل توبته مطلقا، خلافا لابن عربي طبعا اللي حكى انه اصلا طول عمره كان مؤمن، بس المسألة هي ظاهر وباطن يعني. ويلي له يعني بعض العلماء بيقولوا الذين يحسنون الظن بابن عربي، لا هو لم يقلها او لم يقصد بها، ما العلم انه تكلم فيها في الفتوح وتكلم فيها في الحياة المكية وتكلم فيها في اكثر من محل من الفتوحات المكية. بعض الناس يظنون انه ابن عربي تكلم فيها فقط في الفتوح او مدسوسة، وهو تكلم فيها في اغلب كتبه وهي مشهورة عنه. وبعض العلماء يعني ردوا عليه وبعضهم حاول ان يؤيده، ولكن كل ما قاله في هذا الباب ضعيف. نعم.
بالنسبة لعدم قبول صوت الكافر في حال الغرغرة، هل يمكن قول لأنه كان يعاني في الدنيا وعرف الصواب من الخطأ، لأنه مشى على الخطأ، فلما شعر بالاضطراب لأجله أراد أن يرجع للصواب؟
لا، مش هو مسألة عقاب له، لو إنه الكافر بقي طول عمره يعاند وآمن قبل الغرغرة. احنا قلنا ليش حالة الغرغرة؟ لانه ينفتح له عالم البرزخ. لما واحد ينكشف له عالم البرزخ خلاص ما في يعني هناك يغيب عنه حتى يؤمن عنه، فهو لهذا السبب لم تقبل توبته، انتهى التكليف خلاص، صفى عنه التكليف. اما هو مش لانه طول عمره معاند ولما اجى بده يؤمن حكينا له عقابا لك بدنا نرفض غرغرتك، لا نرفض عفوا توبتك، ليست هذه المسألة، مش هذه المسألة. ولكن لو بقي مثلا كافر 60 سنة وهو يعاند، وفي آخر 60 سنة آمن في الصباح ومات في المساء، خلاص تقبل توبته. ممتاز، هذا أحسن لنا أصلا، يكون ممتاز يعني بلا شك. الله أعلم. نعم. من أهل السنة، لاحظ أنا يعني جيد أنك سألت هذا السؤال. قد تصدر من بعض علماء أهل السنة أقوال لا يجوز أن ينسب هذا القول إلى أهل السنة وإن كان العالم من أهل السنة. ليش؟ لأنه النسبة، نسبة القول إلى أهل السنة هو نسبة قول إلى قواعد، إلى مذهب، وليس نسبة قول إلى أشخاص. إذا كان الواحد من العلماء من أهل السنة حتى لو كان من أكبر علماء أهل السنة، لاحظ، وصدر عنه قول مخالف لقواعد علماء أهل السنة، فهذا القول لا ينسب إلى مذهب أهل السنة، بل يقال تفرد فلان عن أهل السنة بكذا، أو من أهل السنة من قال بكذا، ولكنه إذا كان مخالف حقيقة الخلاف للقواعد فلا ينسب إلى أهل السنة. فلا يجوز أن يجعل هذا القول أنه يقال بعد ذلك والله اختلف أهل السنة على قولين. لا يقال اختلف أهل السنة على قولين إلا إذا كان كل من القولين، أيوة بارك الله فيك، محتمل وفق القواعد المقررة عند علماء أهل السنة. هذه مسألة مهمة جدا. نعم.
ولا خلاف في وجوب التوبة في عينه، وإنما الخلاف في دليل الوجوب. فعندنا دليله تنوي في قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وعند المظاهرة دليله عقلي لأن العقل يثبت حكمها، وما أدرك العقل حكمه فهو واجب بناء على مفهومه المفاسد من أن الأحكام التابعة للحكم والتقليد.
نعم بارك الله فيك. طبعا هم ادعوا انه هذا يدرك العقل حسنه، ولكن نحن في الحقيقة نقول حتى العقل فلا يدرك حسنه، بل يدرك قبحه، لانه اذا عرفنا ما هي حال الغرغرة فاين الحسن في ان الانسان يؤمن فقط عندما يرى، بل يكون هذا ادعى الى تعذيبه، لانه هذا عبارة عن اصرار من هذا الانسان بعدم الثقة بالله سبحانه وتعالى، يشترط لإيمانه الرؤية، وهذا نوع من مذهب اليهود. واضح كيف المسألة؟ لأنهم قالوا إذا كنت فعلا نبي فأنزل علينا مائدة من السماء، أعطونا أي حسن، أرنا الله جهرة. شوف كيف إحنا ما بنسلم نفسنا لواحد لا نرى، لواحد لا يأتينا بأمور يعني حسية. هذا يقول إلى مذهب اليهود. كذلك بعض المذاهب التي نسبت إلى الإسلام هي أصلا في أصولها راجعة إلى طرق اليهود في الحقيقة. لذلك علماء أهل السنة قالوا وأساس التفسير، أساس مذهب التفسير راجع إلى اليهود، لأنه أساس مذهب التفسير هو إيش؟ أننا لا نؤمن إلا بما نحس، أساس مذهب التفسير، وهذا هو مبدأ اليهود أصلا. وقال المجسم إنه لو لم يكن الله سبحانه وتعالى محسوسا لما كان موجودا، بمعنى انه لا نؤمن به. واضح كيف المسألة؟ نظرة نفسية. هذا هو عبارة عن الرابط بين اليهود وبين مذهب الحشوية. طبعا لانه من دون هيك لا يؤمنون به، لا يؤمنون به. قال الناظم رحمه الله تعالى: لكن يجدد توبة لمقترة، وفي القبول او القبول رأيهم قد اختلف. وفي القبول او في القبول الثنتين جائزات ما في اشكال، قول رأيهم قد اختلف. لكن يجدد توبة لمقترة، مهما اذنب الانسان لا يجب عليه ان ييأس، يجب عليه ان يجدد التوبة، لان الامل بالله سبحانه وتعالى، أن تثق بالله وأن تثق بأن الله سبحانه وتعالى أن يريد لك الخير وقد يوفقك في أي لحظة، هذا يجب أن يبقى دائما في نفس الإنسان مهما اقترف من الذنوب، مهما اقترف من المعاصي. لو بقي الإنسان لا يصلي 20 سنة لا يجوز أن يدفعه هذا الأمر إلى أنه يحكي خلاص ما أنا مش مصلي بديش يعني شو بدي، خلاص خليني أزني وخليني أسرق. هذا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان مهما أذنب يجب عليه أن يبادر بالتوبة، حتى وإن بعد ذلك بعد أن تاب وقع في الذنب مرة أخرى، فيجب عليه بعد ذلك أن يتوب. وهكذا فإن مجرد هذا الأمر بعد ذلك يربيه ويعلمه عدم التوبة. لأنه أنا يعني لا أتصور إنسان أنه يعني دائما يذنب ويتوب دائما، لأنه هذا أمر يعني، ولكن العلماء يعني أمر متبع لهذا الصف، ولكن العلماء يذكرونه مع انه عادة لما الانسان فعلا يتوب توبة نصوحة، مش انه فقط مجرد تب الى الله، مش هذه التوبة، توبة نصوحة. التوبة النصوحة تؤثر في النفس، والله سبحانه وتعالى لا يترك عبده اذا اناب اليه، يحدث تغيير بلا شك، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع الى التوبة. نعم. قال: لكن يجدد توبة لمقترة، وفي القبول رأيهم قد اختلف. وفي القبول، قبول ايش؟ قبول التوبة. رأيهم قد اختلف، بعضهم قال تقبلوا قطعا وبعضهم قال تقبلوا غما، بعضهم قال تقبلوا قطعا وبعضهم قال ايش؟ تقبلوا غما. والبعض قال انه الحكم بظنية قبول التوبة لعدم القطع، بان شروطها قد تحققت، ولكن اذا تحققت شروطها فهي مقبولة القطع. بناء على هذا اذا سلمنا بانه هذا وجه الخلاف، ينتهي الخلاف، تصبح مقبولة قطعا. وهذا هو القول المنسوب الى الامام الاشعري رحمه الله. نعم. بلا قال: وحفظ دين ثم نفس ما المثب، ومثلها عقل وعرض قد وجب. هذه كليات الدين الخمسة يجب علينا الحفاظ عليها. حفظ الدين، حفظ دين ثم نفس ما المثب، المال نقرأها مال حتى الوزن يستقيم الوزن، ما المثب ومثلها عقل وعرض قد وجب. إذن الحفاظ على هذه الأمور واجب شرعي، هذه الضرورة بلا شك. لاحظ ليش؟ طب هل خفي على الإمام البيجوري وخفي على اللقاني وخفي على تاج الدين السبكي أن هذه المسائل تورد في الفقه أو في أصول الفقه؟ لا، لم يخفى، ولكن لضرورتها أوضعوها كملحقات في علم التوحيد لتنبيه الناس إليها، وهذا فعل لا شك في حسنه، لا شك في حسنه. إذا حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ النسب، هذه أمور ضرورية واجب على الإنسان أن يحفظها، لأنه بفساد أي أمر منها يحدث اختلال. لا يمكن لإنسان أن يتصور ما قد يقول إليه الحال، اختلال النسب واختلال المال، اختلال في الأنفس، إنه واحد كل واحد يقتل أي واحد جائز، واحد بده ياخذ اي مال يجوز، واحد بده يعمل اي شيء مع النساء والرجال يجوز، وكذلك افساد الاديان باطل. فالحفاظ على الاديان واجب، الحفاظ على الدين يعني واجب، والتفريط فيه وافساده ومنه القول بأنه هو مساو لغيره من الأديان كما وضحنا سابقا، هو نوع من التفريط فيه، هو نوع من التفريط فيه. ومثلها عقل وعرض قد وجب. عقل، الحفاظ على العقل واجب. إذا الإنسان يجب أن يحافظ على عقله. لاحظ كيف المسألة، أنا أخرتها للمسألة بسيطا، لأن كل الناس يدركون، قد يدركون يعني بكل بساطة وجوب الحفاظ على الدين، وجوب الحفاظ على العرض والنسب والمال. بل الناس أصلا يدركون أول شيء الحفاظ على إيش؟ العرض والمال. ممكن الناس بعض هيك يتنازع، والله بيحكي بعض الناس بيحكي والله مش مشكلة، المهم المصاري. في بعض الناس طبعا يقولون ذلك، يبيعون عرضهم بالأموال. وبعض الناس يقولون لا، أنا بفضل العرض على المال، العرض تطلب في كل شيء اسمه مال. الناس متساوتة مذاهبهم في هذه الأمور. طبعا، وهذا كله موجود عند الناس. إيه لم تتبين
هذا من قول
يعني في بعض الناس الآن بيننا وبيننا ويعيشون بيننا، يبيعون بناتهم، يبيعون نساءهم بأموال. واضح كيف المسألة؟ وحفظ دين ثم نفس، ما النسب ومثلها عقل. إذا الحفاظ على العقل هذا واجب، يضيع به كل الأمور السابقة، تضيع به أصلا، لأن العقل شرط الدين. العقل شرط، لا يوجد تدين بدون عقل. إذا أضعت عقله أضعت كل الأشياء التالية. واضح كيف الكلام؟ العقل أساس كل الأشياء مطلقا، لأنه به التكليف، به التكليف. بارك الله فيك. صورة حفظ العقل هي أن تتعلم من العلوم ما ينضبط به عقلك، أن تعرف من الأمور ما تضبط به عقله. فيجب على الإنسان أن يتعلم القدر الضروري الذي يحفظ به عقله. ومن غفل أو من ترك وأهمل دراسة مثل هذه العلوم والمعارف فإن عقله يفسد، وبفساد عقله تفسد سائر الأشياء، لأنه لا انحفاظ لسائر الأشياء الأخرى إلا بالعقل. واضح إن شاء الله. لذلك العقل طريقة الحفاظ عليه هي التعلم والعلم.
يكون هذا القدر من العلم
بالضبط، القدر الضروري الذي لا يتم سائر الأشياء إلا به فهو واجب، وهذا هو حكم الشريعة أصلا. لذلك أوجبت الشريعة تعلم قدر معين من العلوم، لأن العلوم هي خلاصة العقول أو نتائجها. فإذا انضبط علمك هذا دليل على انضباط إيش؟ عقلك. وإذا انضبط عقلك ينضبط علمك، فبالتالي تستطيع أن تقيم سائر الأشياء الأخرى عليه.
يمكن الحفظ كل واحدة منها بما تعلقت به من أحكام.
لا يمكن أن تحفظ شيء وتهمل حكمه، لا يمكن أن تحفظ حكمه وتهمله. إذا حفظها بمراعاة أحكامها، وهذا هو المقصود بالحفاظ. أما واحد والله أنا يقول أنا محافظ على أموالي، وهو مثلا يقامر بها ويرابي بها وإلى آخره، هذا مش حفاظ اسمه. أحكامها الحفاظ على المال من أن لا يدخله حرام، من أن لا يخرج إلى حرام، الحفاظ على النسب والعرض والمال، أن لا يدنس عرضه، الحفاظ على دينه بأن يحفظه، يحفظه بالالتزام به، بالدفاع عنه. فحفظ الأشياء بارك الله فيه هي بإيش؟ بحفظ إيش؟ أحكامها. يعني يتم بحفظ أحكامها بنفس الأسلوب الذي قلناه في العقل. قال ومن لمعلوم ضرورة جحد، ومن لمعلوم ضرورة جحد. لاحظوا هذا الفرع على ما سبق، فرع على ما سبق. ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد. ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد، لأنه هذا يكون كافر. أي شيء معلوم من الدين بالضرورة أنكره إنسان فهذا يكفر، فيقتل كفرا لا حدا. ومعلوم عندكم ما هو الفرق بين القتل كفرا وبين القتل حدا. إيش المقصود بالحجاب؟ لا تقول في الفقهاء يعني.
يعني مالكي بعض الناس.
طبعا هذا والله اعلم انه يعني امر ضروري وتم الاجماع عليه بشروط المتفق عليها بين الفقهاء.
نعم. وليس عبادة في دين الله وانما هو عادة.
يا سلام.
وصف هذا عن
مين هي؟ طيب. طبعا هذا يعني نوع من الكفر. شوفين نوع من... لانه زحف. هذا زحف لأمر معلوم من الدين بالضرورة. إيش يعني معلوم من الدين بالضرورة؟ معلوم أنه من الدين بالضرورة. يعني واسطة العلم بأن هذا الأمر من الدين حصل بالضرورة. والضرورة ضرورة تحصل بأن يكون الحكم منصوصا عليه متواتر. وقد تحصل بأن يكون الحكم مجمعا عليه إجماعا صريحا بخلاف الإجماع السكوتي. لأن الإجماع السكوتي ظني، فمن أنكر مجمعا عليه من الدين مجمع إجماع صريح عليه هذا أيضا يكفر، لأنه هذا بيكون مقطوع به. ومن أنكر شيئا مجمعا عليه إجماعا سكوتيا لا يكفر. واضح كيف المسألة؟ ولكن هذا يعني إذا أنكر هذا من دون دليل له حكم آخر دون الكفر. المجمع عليه يجب أن يكون معلوم من الدين بالضرورة. والإجماع الصريح الأصل فيه أن يكون معلوم. يعني لا نتصور إجماعا صريحا. إيش يعني إجماعا صريحا؟ أنه كل العلماء يقولون فعلا هذا من الدين بصراحة من دون لبس ولا أي احتمال لإرادة أي أمر آخر. هذا هو الإجماع الصريح. فهذا معناه أنه معلوم من الدين بالضرورة. الآن إذا علم العلماء هذا الأمر وخفي هذا الأمر على أناس معينين، ربما يكون هذا محل سؤاله، الناس من العوام قد لا يعلمون بعض الأمور التي أجمع العلماء عليها أنها من الدين، فهذا يتوقف في تكفيره حتى يعلم. لأن العلم بأن هذا الأمر من الدين وأنه ليس من الدين يتفاوت بحسب الأزمان. ولكن كل أهل كل زمان أعلموا بما هو مشهور أنه من الدين في زمانهم. يعني لو واحد أنكر في هذا الزمان أن الصلاة من الدين، قطعا نحن كلنا نعلم أنه حتى الكفار يعلمون أن الصلاة من الدين، فمن أنكرها قطعا هذا لا يتوقف في تكفيره. ولكن لو واحد أنكر مثلا أنه حكم فقهي دقيق جدا أنه من الدين وهذا يعلمه فقط بعض الفقهاء، فهذا لا يكفر مباشرة، بل يعلم، يقال له أنه يا ابن الحلال هذا الكلام أجمع عليه فلان وفلان وفلان. فإذا عرف الإجماع وعاند بعد ذلك بعد معرفته وتصور المسألة يكفر بعناده أيضا. نعم. إذا كان الإجماع أنا مش هذا الصيغة اللي قلتها بالضبط. يمكن القسم الأول قريب جدا. إذا كان الإجماع المستند شرعي، إحنا كنا نتكلم غالب الكلام في الأصول على الإجماع الصريح اللي هو عن مستند، ما هو كل الإجماع أصلا عن مستند شرعي. الأصل أن يكون كل الإجماع، إحنا قلنا ذلك في الأصول، إنه يجب أن يكون عن مستند شرعي سواء كان نصا أو ظاهرا أو قياسا. هذا معناه مستند شرعي. فأي إجماع يكون عن مستند شرعي إما أن يكون إجماعا صريحا أو إجماعا سكوتيا. لاحظ كيف المسألة صارت. فالإجماع أصلا يقوم عن مستند شرعي. إحنا قلنا بعض العلماء قالوا يصح أن يعتبر الإجماع حجة حتى لو لم يوجد عن مستند شرعي، مجرد الاتفاق كافي لحجية الإجماع. قلنا هذا القول ضعيف. أما الأصل في الإجماع أن يكون عن مستند، فالإجماع الذي عن مستند إما أن يكون صريحا أو سكوتيا، يعني إما أن يكون قطعيا أو ظنيا. فالإجماع الصريح يعني الإجماع القطعي هذا يكفر من يعارضه بعد العلم به. واضح كيف المسألة صارت؟ ممكن يعني المهم المعنى قريب من هذا الكلام اللي أنا حررته آخرا.
إذا مستند
المعاني في الظهور ولا مستند الآيات والنصوص؟ في آيات ونصوص كثيرة. في منصوص عليه في القرآن والمسلمون والفقهاء والعلماء وكلهم. ماشي لم يحدث خلاف مطلقا بل هناك إجماع يعني إجماع وكتاب وسنة وغير ذلك إلا قال للأسف يعني ما أنا ما سمعت من أحد إنه يقول بخلاف ذلك أصلا. اللي هو صاحب كتاب الكتاب والقرآن هو
هلا شاف له اجتهادات طلع موضوع الكتاب انه راجع للمعرفة فيؤذي الان هذا انتفى الامر انه اذا عرفوا لا يؤذي لا يعني ما في إذا إذا سألنا أي عرفنا فلا يؤذي فالموضوع رجعوا لعادة فأهل تركيا الآن كلهم بخلعوا وأهل السعودية كلهم بلبسوا والأردن يخيرهم ولا يقال عن التي لا تلبس غير عفيف وبعدين هو أصلا له نظرة جديدة أنه الصلاة في تنزل الخطاب لا خطاب بالمعدوم في أصول الفقه وإحنا وقت تنزل الخطاب كنا معدومين فالصلاة الآن لا
هذا غير يعرف اسمي من أصول الفقه.
وشيخ
أنت مرة ناقشت في مسألة العقيدة وتفضلت. عرفت. نعم. لأنه المسألة في تعلق صلوحي وفي تعلق تنفيذي. وهذه كلها موجودة يعني مش مشكلة هذه الأمور يعني هذه أمورها يعني أمور معلوم بطلانها يعني بالبداهة. قال ومن لمعلوم ضرورة زحب من ديننا يقتل كفرا ليس حد. يقتل كفرا ليس حد. ومثل هذا من نفى لمزمع او استباح كالزنا لاحظ كيف في عبارته او استباح كالزنا فلتسمع يعني او استباح امرا معروفا حرمته كالزنا فلتسمع بالضبط. ومثل هذا من نفى لمزمع او استباح كالزنا يعني ايه معنى الزنا انه معلوم حرمته معلوم حرمته فمن انكر معلوم ام فمن يعني انكر امرا معلوما حرمته من الدين بالضروره فهذا كافر. اما من انكر امرا لا يعني لا يوجد اجماع ولا يوجد قطع بانه من الدين بل حصل هناك خلاف فيه فلا نكفره. واضح كيف المساله حتى لو كان جمهور العلماء على القول وهو خالف جمهور العلماء ما دام هناك أصل معتز به في الشريعة يعني بين أهل الشريعة لا يقال بكفره. وهذا هو أصل مستند عدم تكفير من خالف الإجماع السكوتي لأن الإجماع السكوتي ظني لأن الإجماع السكوتي وإن كان حجة إلا إنه حجة ظنية ولا يكفر في هذه المسألة إلا بالقفاء والله أعلم.
لكن نكتب من التواتر المعنوي
بلا شك لأنه هذا نوع من يعني الاستهانة بالدين بارك الله فيك. نعم. نعم قال وواجب نصب إمام عدل وواجب نصب إمام عدل بالشرع فاعلم لا بحكم العقل. هنا فروع في مسألة من أواخر ما يبحثها العلماء في كتب علم أصول الدين أو علم الكلام أو علم التوحيد وهي الإمامة. وواجب نصب إمام عدل بالشرع فعلم يعني ثبت وجوب إقامة الإمام ونصب الإمام العدل بالشرع فعلم أن هذا الأمر ثبت بالشرع لا بحكم العقل. لماذا قال لا بحكم العقل؟ ماذا قالوا؟
انه واجب عقلي او يعني حسن انه يكون في
نعم يعني ان العقل يكفي في ايجاب بعض الاحكام. ما معنى الايجاب هنا؟ تراتب الثواب والعقاب. نعم هذا محل كلامنا. هذا لا يستلزم مطلقا اننا نقول يعني انه اهل السنه يقولون انه نحن لا نستطيع ان يعني هذا لا يستلزم اننا نقول اننا لا نستطيع ان نعرف حسنى وأولوية وجود الإمام ولكن غاية الأمر أن لا بالضبط بلا ثواب ولا عقاب عدم ترتب الثواب والعقاب على وهذا طبعا فروع لأصول كثيرة يعني لأصول راسخة صارت الآن إن شاء الله في صدوركم كلها عبارة عن أصول تتفرع عليها. قال وواجب النصب إمام عدل بالشرع المعتزلة قالوا بالعقل بعضهم لا يعني لم يقل كلهم بأنه واجب بالعقل وبعضهم قال بالشرع والشيعة قالوا بالنص واجب وأنه يشترط في الإمام العلم بشخصه وباسمه، وأن هذا النص يكون بإيه؟ بالشريعة أو بنص من الإمام، يعني أن كل إمام ينص على من بعده، وبغير ذلك لا تثبت هناك إمامة لإمام عندهم. كل من هذين الموقفين، من هذين الموقفين باطل عند أهل السنة، كل من هذين الموقفين باطل عند أهل السنة، لأن أهل السنة يقولون الواجب على المسلمين إقامة شخص ما بالشروط المعروفة يقيم أركان الدين، نعلق به إقامة ورعاية أمور الدين. أي إنسان تتحقق فيه الشروط ويتفق عليه المسلمون ويكون عدلا في ذاته يكفي لتحقيق وإتقان هذا الحكم الشرعي، ولا يشترط أهل السنة أن يكون هذا الشخص منصوصا عليه باسمه. واضح كيف المسألة؟ قال وواجب نصب إمام عدلي بالشرع فاعلم لا بحكم العقل. بعض العلماء أيضا تكلموا في، يعني كثير من العلماء حقيقة تكلموا في بعض دقائق لهذه المسألة، قالوا طيب لو طرأ الفسق على إمام قد مفسد، نصبنا إمام، اخترنا إماما معينا ورضينا به وكان عدلا ثقة، فلما استبدل الحكم ظلم وفسق وجاب، طرأ الفسق عليه بعد توليته، لاحظ كيف المسألة صارت، ما الحكم في هذا الإمام؟
اللي كان
عم شوكي
يعني
نعم هذا طبعا كما سنقول انه هذا هو يعني قول بعض المحققين من العلماء، ولكن انا فقط من ناحية فقهية انه مجرد الطرق الفسق عليه هل ينعزل نفسه بنفس الفسق ام انه يحتاج الى العزل؟ ايوه بعض العلماء الأحناف رضي الله عنهم قال ينعزل بنفس الفسق، يعني لا حاجة بعد ذلك إلى أنه في ناس يجوا يعزلوا، هو بحد ذاته خلص مجرد أنه فسق لا تثبت له حكم الإمامة، فقد الأهلية خلص انتهت المسألة، وبقاؤه هو بقاء إمام غير شرعي. واضح كيف المسألة؟ وبعضهم قال طرق الفسق عليه لا يحصل به الانعزال بل يحتاج للعزل، شوف كيف، إن قدر المسلمون عليه. وبعضهم قال بناء على الأمور العادية الكثيرة التي يعني لاحظوها كما سنرى بعد قليل، إنه نظرا لأنه يغلب على الناس أنهم لا يقدرون على تغيير الإمام الذي قد ركز حكمه، فربما يكون قيامهم عليه لخلعه يجر من المصاعب والبلايا أكثر من بقائه، فلذلك أطلقوا الحكم بأنه الأصل عدم خلع أي إمام مسلم. لاحظ المسألة الكلام على مين؟ على إمام مسلم طرأ عليه الفسق في ذاته في تطبيقه لبعض الأمور، وليست المسألة مفروضة في إمام في أصلا حاكم ليس بإمام أصلا وليس بمسلم أصلا ولا يطبق أحكام الدين أصلا. واحد وين المسألة؟ هنا مسألة في محل، وفي هناك مسألة أخرى، إنه هل الرجل الذي مصر أو تنصب على دولة كملك أو رئيس أو إلى آخره قائد أو زعيم وهو أصلا لا يلتزم بأحكام الإسلام ولا يقر بوجوب الالتزام أصلا بل يرفض ذلك، هل هو أصلا يسمى إماما؟ مطلقا ليس إماما، هذه محل إجماع عند المسلمين. واضح؟ جيد. إذا كان، لو فرضنا إنسان ولاه المسلمون وكان مسلما تقيا إلى آخره عدلا مطبقا للشروط المعهودة، ثم فرض عليه انه لم يفسق فقط، مش انه صار مثلا يحب النسوان او كذا او هذه انواع من الفسق هذه، وتطرأ على كثير من الناس، يعني الحاكم وغير الحاكم هم كلهم بشر، يعني احنا ما بدنا برضه نغالط احوالنا ويعني طبائعنا ونقول والله الحاكم لازم يكون معصوم، كل إنسان معصوم بطلع يعني الحاكم مهيئ أكثر من غيره لتوفر هذه الأمور بين يديه. فالفسكو غير الحكم، فطروء الكفر عفوا، فالفسكو غير الكفر، فطروء الكفر عليه يعدله ينعزل به ولا يتوقف في بعد ذلك في أنه هل هو إمام أم لا، لأنه شرط الإمام الإسلام أصلا. إذا تمت القدرة،
إذا ما تمت هذا المستمع
شو بدك تعمل؟ نعم؟ لا ما يعني برضو نحن أنت تتكلم بطريقة يعني المفروض نتكلم بطريقة عقلية وطريقة صحيحة، إنه إذا لم تستطع ما الذي تستطيع أن تعمله؟ هل تهلك نفسك من دون فائدة أم إنك تمهد الأمور وترتب الأمور ربما إذا لم تستطع في هذا الزمان في زمان بعدك وهكذا، ولكن المفروض أن تمهد للأمور.
لا يسع القعود
على كل الأحوال، يجب أن تفعل ما استطعت منه، إذا لم تستطع الوصول إلى غايته فتمهد لبداياته بطريقة منطقية بطريقة صحيحة بطريقة مش تهور ولا كذا، ولكن التهور دائما واقع والتخلف دائما واقع، ويبقى هناك أمور ناس دائما في كل الأزمان لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، يوجد ناس دائما مغالين ويوجد ناس مفرطين ولا مغالي
أصلا.
مفرط مفرط لا بس مفرط الحمد لله. هو هذا مفهوم المخالفة بالدير آن
حيلة وصفنا انت أصل يمين وأصل يسار.
نعم. إذا قال وواجب نصب إيمان عدل بالشرع فعلا لا بحكم العقل، فليس ركنا يعتقد في الدين، فليس ركنا يعتقد في الدين، هو واجب واجب كغيره من الواجبات. فقوله فليس ركنا يعتقد في الدين خلافا لمن جعله ركنا من أركان الإيمان كمين كالشيعة الذين جعلوا الإمامة أصلا من أصول الدين، أصلا من أصول الدين، إحنا بنقول هذا واجب كغيره من الواجبات. صحيح هو واجب خطير وواجب مهم وواجب عظيم، ولكنه يبقى واجب، في فرق بين أصل من أصول الدين وبين عمل عظيم. الجهاد هل هو واجب أم ليس بواجب؟ نعم. الصلاة هل هي واجبة أم ليس بواجبة؟ كذلك الإمامة واجبة. هل هذا يعود بالنقص والمنقص على أي شيء من هذه الأركان؟ لا طبعا 100%، ولكن لا يقال أنه هذا الإمامة هي ركن من أركان الإيمان، هذا أمر وهذا أمر آخر. إذا قال فليس ركنا يعتقد في الدين ولا تزز عن أمره المبين إلا عن أمره، عن أمر مين؟ عن أمر الإمام، لأنه بعد أن وفق أركانه أنه يجب أن يكون عدلا بالصفات المعروفة المعلومة وكيف يجب أن نتصرف عليه، وأنه بعد ذلك قال إذا تم لكم وجود مثل هذا الإمام فمن الحمق بعد ذلك أن تخالف أمره، ولا تزغ عن أمره المبين إلا بكفر فانبذن عهده، إلا بكفر فانبذن عهده، إلا إذا أمرك بكفر فانبذن عهده، أو إذا كفر هو فانبذن عهده، فالله يكفينا أباه وحده، بغير هذا لا يباح صرفه. لاحظ كيف؟ وليس يعذر إن أزيل وصفه. هذا أحد اختار أحد القولين اللذين أشرنا إليهما، إنه ليس يعذر إن أزيل وصفه، يعني ليس ينعزل بنفس زوال الوصف، بل قد يحتاج إلى العزل أن يأتي ناس ويعزلوا، ولكن هو قال الأصل أنه لا يعزل لأنه يترتب على ذلك من المفاسد أكثر مما يترتب على بقائه، وهذا أمر قد لا يخالف فيه كثير من الناس خاصة في وقت عدم وجود القدرة على عزله، وخاصة إذا كان ظلمه قليلا، لأنه لا يخلو إيمان من ظلم، لا يخلو إمام من ظلم، لا يوجد هناك إنسان معصوم، لا يعني لا نعرف أحدا إلا يعني بعض كبار يعني الناس الذين هم يعني لا يوجد مثلهم أحد في هذا الزمان قد يخلون من عقولهم. فإذا إذا وقع الإمام من الأئمة بعض الظلم، وكان الظلم هذا يعني في حكم الأمر الطبيعي الذي لو مثلا فرضنا إن والله لو غيرناها ما هو اللي بعده بده يجي يظلم، بده يعمل حاله سنة سنتين منيح وبعد هيك بده يقع في بعض الأخطاء، فيش واحد معصوم. فإذا لذلك العلماء قالوا فتكلف إزالة هذا الإمام قد يعود ضرر أكثر مما لو بقي هذا كله فيما لو كانت مفسدته أقل من إيش؟ أقل من صلاح. أما إذا كان صلاحه أقل من مفسدته فالأصل محاولة إزالته. واضح كيف المسألة؟ إذا كانت مفسدته أقل من صلاحه فالأصل السكوت عنه، لأنه الإتيان بغيره له نفس حكمه يصبح. أما إذا كانت مفسدته أكثر وأشمل وأعم فالأصل مش السكوت عنه، الأصل محاولة إزالته، ولكن هنا تجب الحكمة والتعقل في إزالته، لأنه أنت بتتكلم برضه أيضا عن إمام، تتكلم عن إمام لابد من اللجوء إلى أهل الحل والعقل وكبار دعماء الناس والعلماء وغير ذلك، بغير هذا لا يجوز أن الواحد يتصرف. هذا كله في مقام الكلام عن مين؟ عن الأئمة. وكلمة الإمام كلمة دينية، كلمة مصطلح شرعي وليس مصطلحا سياسيا أصلا، وإن كان فيه سياسة يعني، ولكن هو أصلا يطلق على الرجل المنتخب الذي أنيط به حفظ دين الإسلام ورعاية مصالح المسلمين حسب الشريعة الإسلامية والتزم بذلك.
بعض من هذا القرين النووي في باب الوديعة،
نعم،
في حق المودع قال وإن عزل المودع بفسق وكذا القاضي للإمام الأعظم.
طبعا هذا بناء على الخلاف اللي ذكرنا، الفرق بين عبارة ينعزل ويعزل. نعم. قال وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة. وأمر بعرف في الأمر بالمعروف واجتنب نميمة، طبعا وأمر بعرف معناه أنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر أيضا باللازم. واجتنب نميمة هذا أحد المنكرات يجب أن تجتنبها. إيش معنى النميمة؟ خلينا نقرأها. من الشرح النميمة قال نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم. النميمة إن تنقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد، وهذا كثير، هذا حرام، هذا حرام. وأمر بعرف قال هنا أول شيء يقول وأمر بعرف، إذا هناك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء له في بعض الأحاديث مراتب كما تعلمون، باليد وباللسان وبالقلب. اليد أولا إن استطاع، إن كنت أهلا له، إن كنت يجوز لك أن تغير اليد، مش أنه أي واحد يجوز له أن يغير اليد، من كان في منصب يؤهله أن يغير باليد فليغير باليد، ولكن من كان لا يحق له استعمال اليد فلا يد له أصلا. اليد معناها السلطان والقوة بالحق، واضح كيف المسألة؟ مثل قوة بالباطل، مثل فتوى غير مبنية على أصول، هي القوة المعطاة للإنسان بالشريعة كقاض على إيش؟ على ناس مختلفين عنده، ووالد على ولده، وزعيم على رعيته، هذا كله في ولاية وفي حق. أما إنسان مقابل إنسان آخر الأصل لا، الأصل أن يرفع أمره إلى من هو أهل بهذا الحق، وإلا فإنها تنشأ من المفاسد والمظالم الشيء الكثير، والله أعلم. إلا إذا في بعض الحالات البسيطة الخفيفة التي نص عليها بعض الفقهاء مما لا يترتب عليها كثير مفسدة إذا استعملت، ومع ذلك كله إذا استعمل فيها القوة، ومع ذلك كله يجب أن يراعى يراعى في استعمال القوة الحكمة، لأن القوة من دون حكمة قد تقلب الأمر إلى ضده. يعني أنت أصلا تستعمل القوة، يعني تستعمل اليد لماذا؟ لكي تصلح الآخر. فإذا استعملتها بتجبر وعنفوان وتسلط، ثم أنت أصلا تثير الآخر ضده وتجعله يقاومه. واضح كيف المسألة؟ إذا اليد، استعمال اليد في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، هذا له شروط كبيرة جدا ولا تجوز إلا لأهل العلم. وكل استعمال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب المنكر والمعروف، وكل هذا مشروط بشرطه المقدر له بحسب العلم. يعني لا يجوز لجاهل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. واضح كيف المسألة؟ لأنه هذا أصلا فاطر، لأنه قد يشف، قد يضل، قد يزيد في الإنكار عن أكثر من مستوى، لأنه هذه فيها حكمة، يجب أن يكون فيها حكمة شديدة ولا يقدر عليها إلا من عنده علم. نعم.
مثل الشغلات مثل واحد يشوفها في أمامه، مثلا لو واحد صلى كثير قدام، على الحالة هذه جزء من يستخدم إيده.
يعني بحسب المقام، يعني ممكن إذا أنت استخدمت إيده برضو، يعني إنك تقلب الأمر إلى إنه يعني يزيد في الكفر في هذا الإثم. ولكن أنت بحسب المقام، يعني مش كل إشي ممكن يجي باليد، ممكن أنت توقفه، ممكن يعني إذا كانت فيها ممكن ينضرب، ولكن بحسب المقام. يجب على الإنسان أنه يكون عنده قدر من الحكمة، يعرف متى يستخدم هذا ومتى يستخدم هذا الأسلوب.
المرجح هو المسح على المسجد
طبعا بلا شك. لذلك قلنا لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا أهله، مش أي إنسان، مش أهل الإنسان، أهل الأمر بالمعروف وأهل النهي عن المنكر، يعني العلماء العاملون أو أهل العلم أو طلاب العلم الذين عندهم قدر يؤهلهم من العمل بهذا الأمر. أولها اليد، وثانيها اللسان، وثالثها القلب، وهذا أدناها. ولا يجوز أن ينتفي هذا القدر من نفس كل إنسان اللي هو القلب. لا يجوز الرضا بالكفر، ولا يجوز الرضا بالفسق، ولا يجوز الرضا بالمعصية لدى كل الناس، لأنه هذا كل الناس قادرون عليه. وأما اللسان فهو أيضا يحتاج إلى أساليب ويحتاج إلى علم وإلى آخره. فإذا كل مرتبة من هذه المراتب هي مشروطة بالعلم أيضا. قال: واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة. قلنا إن النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم. لاحظ هذه الفقرة اللطيفة التي نقلها المحشي من كلام الإمام النووي. قال: فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك السر عما يكره كشفه. قال: وكل من حملت إليه نميمة لزمه ستة أمور. الأول أن لا يصدقه، لأن النمام فاسق والفاسق مردود الخبر. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه. الثالث أن يبغضه، فإنه بغيض عند الله ويجب بغض من أبغض الله، من أبغضه الله تعالى. الرابع أن لا يظن بالمنقول عنه السوء، لأن هذا الظن مبني على النميمة، والنميمة أصلا باطلة بقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك. قال الله تعالى: ولا تجسسوا. بالضبط، لأن هذا نوع أيضا من اتباع الفكر. قال: وهذا طبعا إذا سمعت لأي خبر ينقل لك عن أناس معينين من دون تثبت وصرت تجسس حوله، فربما يصير الظن بكثير من الأمور التي يفعلها أنه يفعلها لأمور باطلة، لأنه صار عندك وسواس. فلذلك لأن تقطع النفس عن هذا حتى يتحقق لك هذا الأمر من طريق معتبر. الثالث أن لا يحكي نميمة عنه فيقول: فلان حكى لي كذا. قال: وغيبة، والغيبة بكسر الغين ذكرها أفات بما يكره ولو بما فيه ولو بحضوره. ولكن ظاهر المادة قال يؤيد ما قيل من أن ما في الحضور لا يسمى غيبة بل بهتان، لا يسمى غيبة بل بهتان. إذن الغيبة بتصير ذكرك أفات بما يكره حال عدم وجوده ولو كان بما فيه. نعم.
ذكر الإنسان مجهول بخاطرين ولكن غير معروف،
ما في إشكال. وهنا المصنف ذكر تفصيلات منها هذا الأمر، ذكر تفصيلات يعني لا نستطيع أن نذكرها كلها، فأرجو أن تقرؤوها وهي لطيفة جدا حقيقة، لو كان في وقت كافي لقرأناها كلها. نعم.
ذكر أخاف
من ناسك ولا واحد بين حتى هذا العلماء قالوا انه هذا نوع من الغيبة. لاحظ كيف المسألة، وهذا ايضا مذكور هنا في بعض الفروع التي ذكرها لانه هذا يعني كلام بينك وبين نفسك، والكلام بينك وبين نفسك هو كأنك تتكلم مع غيره ايضا،
وانت غالبا انك تحكي للنفسك،
وقد يعني اذا شاء على نفسك ممكن تحكي مع الناس، ممكن جدا. نعم. ممكن يعني انت عن اسمها هنا غيبة او لا، ممكن يعني الحكم انه لا يصح والله اعلم، اما انها لفظا تسمى غيبة ممكن انه لا تسمى غيبة. لا في اشكال.
صوت الميم اشترط الاخر نقص الكلام، صوت ذكرك مطلقا
طيب خلينا نقرا اذا الكلام. نعم. طيب أرجو أنه تقرأوا هذه الفقرات التي ذكرت، التي تكلمها يعني ذكرها المصنف هنا، لأنها حقيقة تحتوي على فروع كثيرة هي من الفقه، ولذلك إحنا لا نريد أن نفصل فيها كثيرا حقيقة، فيكفي قراءتها لفهمها. قال كالعذب، هذا مثال على الخصلة الذميمة. قال كالعذب والكبر وداء الحسد وكالمراء والجدل فاعتمدي. كالعذب والكبر وداء الحسد، العذب هو رؤية العبادة واستعظامها، رؤية العبادة واستعظامها كما يعجب العابد بعبادته والعالم بعلمه، فهذا حرام غير مفسد للطاعة، هذا حرام ولكن لا يفسد الطاعة. قال والكبر هو بطر الحق وغمط الخلق بالطاء، أو وغمط الحق الخلق بالطاء، وهذه معاني مشهورة ولا إشكال فيها مطلقا. قال وداء الحسد، والحسد إيش معنى الحسد؟ تملي زوال النعمة حتى من دون أنها تولي له، فهذا نوع يعني فيه شر كبير أصلا، أن تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك وحتى لو لم تصبح لك، هذا قطعا حرام. وكالمراء والجدل فاعتمدي، المراء والجدل قال العلماء وإن فرق بينهما يعني بعضهم، قال يعني المحققون إنها من نفس الباب، يعني المراء والجدل من نفس الباب ونفس المعنى، وبعض الناس يقولون المراء فيما هو غير محط فيه، يعني يكون يتكلم مع الناس وهو يعلم إنه غير محط، وبعضهم قال السنين نفس المعنى. وعلى كل الأحوال المراء والجدل لا يجوز أن يقال بحرمتهما مطلقا، يعني على الإطلاق أن يقال إنهما حرام، بل إذا كان المراء والجدل يعني إذا كان الجدل عن حق فهو واجب، وإذا كان عن باطل فهو حرام، لأنه طبعا هذا نص القرآن. لذلك قيد المحشي هنا إطلاق المصنف في الحاشية، قال ومحل حرمته وإذا حققت النظر في صفحة 339 قال وإذا حققت النظر في فقرة 831 قال وإذا حققت النظر وجدتهما بمعنى واحد بحسب التعريفات التي ذكرهما قبل ذلك. قال وحينئذ فتقول في تعريفهما مقابلة الحجة بالحجة، هذا المراء والجدل، ومحل حرمته إذا كان لإفساد قول الغير بخلاف ما إذا كان لإحقاق حق أو إبطال باطل. يعني إذا كان فقط لإفساد قول الغير من دون فائدة هذا بالضبط، أما إذا كان لإحقاق حق لا إشكال فيه، إذا كان لإبطال باطل فهذا لا إشكال فيه، بل هما واجبان. طبعا لأن قول غيره هو حق، أما مجرد قول إفساد قول الآخر فهذا لا إشكال، لا إشكال في أنه يعني نوع من المراء والجدل، الجدل المذموم. إذا كان قول غيرك يحتمل وجها وأنت فقط تتكلم وبس عشان تبطله هذا هو الجدل المنهي عنه، والله أعلم. لذلك قال الإمام الشافعي ما ذكرت أحدا وقصدت إفحامه، يعني لمجرد قصد إفحامه، وإنما أذاكره لإظهار الحق من حيث هو الحق. شايف يعني حاصل معنى عبارة، طبعا هذا مقام الإمام الشافعي. وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق، بعد أن ذكر كثير من الصفات التي يجب على المؤمن أن يلتزم بها قال وكن كما كان خيار الخلق، كما كان خيار الخلق المشهود لهم عند الأمة وفي لسان الشريعة بأن هؤلاء هم خيار الخلق، اقتدي بهم، كن كما كانوا حليف حلم، يعني كن حليما لا تكن قاسيا لا تكن عنيفا، كن حليما ولكن لا تكن ضعيفا. الحلم لا يكون عن ضعف، بل الحليم هو القوي. انك تكون تمسك نفسك عند الغضب هذا حلم، مع قدرتك على الغضب هذا حلم. وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. في ابتداع من خلف يعني اتباع من سلف من الذين كانوا مشهودا لهم باتباع الشريعة، لأن بعض من سلفنا من حيث التعبير اللغوي كانوا مبتدعين أيضا، ولكن الاصطلاح هنا السلف عادة يقصد بهم أهل القرون الأولى المشهود لهم، كما مر ذكره في محل سابق من هذا النظم المبارك. قال وكل شر في ابتداء من خلق، في ابتداء من خلق مش في من خلق مطلقا، في ابتداعهم حال كونهم من اهل البدع. نعم. وكل هدي للنبي قد رجح، فما ابيح افعل ودع ما لم يبح. وكل هدي للنبي قد رجح، فما ابيح افعل ودع ما لم يبح. فتابع الصالح ممن سلف، فتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. توضيح وزيادة التفصيل، لأنه هذا هو الآن في مقام إنهاء الأرجوزة، وهو يريد أن ينهيها بشكل يؤثر في النفس ويعب الإنسان، لأنه المقصود من الاعتقاد، ما هو المقصود من الاعتقاد؟ العمل، لأنه يترتب بعد ذلك على العقيدة الالتزام، يترتب عليها، وإن لم يكن العمل جزءا من نفس الاعتقاد ولكنه لازم عنه، لأنه لا معنى لأنه الإنسان يعتقد ومن دون أن يعمل، يجب أن يعتقد ليترتب على ذلك العمل، من دون أن نقول إن العمل جزء من الاعتقاد. فأنا استغرب بعض العلماء، بعض الناس في هذا العصر يقولون أنا لا أستطيع أن أقول حقيقة مذهب أهل السنة بأنه الإيمان هو فقط التصديق، ولذلك أنا أقول ب قول من قال بأن الإيمان هو التصديق واللفظ والعمل، يقول لأنه لو أطلق للناس أن الإيمان هو التصديق قد يفهم الناس أنه والله مجرد ما كنت مؤمن يصح لك بعد ذلك أن تزني وأن تصرف وأن تعمل ما تشاء، ولكن هذا فهم ساذج، لأنه الحق هو الأحق أن يوضح. الأصل أن تقول للناس حقيقة الإيمان هو التصديق بحسب الشروط التي ذكرناها، ولكن التصديق يستلزم العمل، والعمل واجب، ومن لم يعمل يأثم. فمن يفهم مثل هذا الفهم ويقول إذا يصح لي أن أزني ويصح لي أن أسرق، لا تلازم، بل يمكن للإنسان أن يلتزم في وعظه للناس بمذهب أهل السنة، ولا يؤدي ذلك إلى استهانة الناس بالشريعة مطلقا، بل يؤدي ذلك إلى تعظيم الشريعة، إلى تعظيم الشريعة وإقامة هذا التعظيم على أسس سليمة. أما من أجل فقط أنك تقول أني بدي أنا أريد أن أعظ الناس تخالف المذهب الصحيح، طب ما هو كيف يتم وعظ الناس بشكل صحيح بناء على مذهب أصلا فيه إشكالات؟ بل يجب إقامة الوعظ على المذهب الصحيح وإفهام الناس بناء على هذا المذهب والالتزام بالمذهب، لأنه الأصل أن تعظ بناء على العلم، والعلم قد قطع به بأن الإيمان لا يدخل فيه العمل كجزء منه، بل هو لازم عنه، ولكن من لم يعمل فلينتظر العذاب عند الله سبحانه وتعالى. من قلت له هذا كيف يهون عنده ترك العمل أو التلبس بالمعاصي إلا إذا كان غير مؤمن؟ واضح كيف المسألة؟ إذن التعلل بمثل هذه العلل والحجج غير صحيح مطلقا. قال فتابع الصالح ممن تلف وجانب البدعة ممن خلف، هذا وأرجو الله في الإخلاص من الرياء ثم في الخلاص. الآن يعني شروع في الدعاء، لأنه يريد أن ينهي هذا النظم بدعاء لنا وله نرجو من الله سبحانه وتعالى الإجابة. قال من نعم قال هذا وأرجو الله في الإخلاص من الرياء ثم في الخلاص من الرجيم ثم نفسي والهوى، فمن يمل لهؤلاء قد غوى. من الرجيم، معروف من هو الرجيم، طبعا يقصد إبليس. قال من الرجيم يعني أرجو أن يخلصني الله سبحانه وتعالى من إبليس، ثم من نفسي ومن هواي، فمن يمل لهؤلاء قد غوى، فمن يمل لهؤلاء قد غوى. هذا وأرجو الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقا حجتنا. آمين. هذا وأرجو الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقا حجتنا، لأن الإنسان إذا كان ثابت الإيمان أيضا فالدعاء ينفعه، لأنه يثبت قلبه بلا شك. ثم الصلاة والسلام الدائم على نبي دأبه المراحم، ثم الصلاة والسلام الدائم على نبي دأبه المراحم، يعني يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن مراحم أمته، عن الأمور التي تخفف عليها وترحمها وليس عن التشديد. محمد وآله وعترته وتابع لنهجه من أمته. آمين. وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب وأن يثبت قلوبنا عند الحساب، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتنا وينفع بنا. آمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.